رحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. فبداية حياكم الله وطيب الله مجالسكم بذكره سبحانه وبحمده، وارزقنا وإياكم الإخلاص له سبحانه وبحمده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والذب عن أعراض المسلمين بعامة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين بخاصة. طبعا يعني هذا اللقاء جاء بعد انقطاع طويل، فكان غالب الإخوة يعني منهمكون في عبادة الله عز وجل، يصرفون الأوقات في التقرب إلى الله عز وجل يعني عموم الصلوات و قراءة القرآن، وشهر رمضان كان شهر القرآن ولا شك، فكثير من الناس تفرغ لكتاب الله عز وجل. فيعني يأتي هذا الاجتماع مع حضراتكم بعد هذا الانقطاع الكبير، وكم تشوفنا وتشوقنا إلى لقائكم والتواصل معكم على الخير وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم إخوانا على سر المتقابلين، وأن يجعلنا من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. طبعا يعني جزاكم الله خيرا الإخوة الموجودين معانا، الدكتور علي عيسى والشيخ العربي زغلول وإخواننا الأفاضل. يعني طبعا الإخوة يعني ياريت يعني يبقى في تفعيل للدور كده وتنشيط للمسألة. يعني الأخ اللي معانا لسمامة دلوقتي كان الصوت معاه كويس، اكتب واحد الله يبارك فيكم بحيث إن احنا بس نعرف يعني إيه يعني التواصل معكم كيف. يعني أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وجمعنا وإياكم على الخير وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار أهل الخير وأهل الصلاح وأهل السبق إلى الله عز وجل، وعلى رأسهم أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. طبعا نحن اجتمعنا مع حضراتكم حول هذه الندوة العلمية التي عنونا لها بالدفاع عن الخصائم الغزام ورد السهام الطائشة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لا شك أن يعني هذه السهام الغبية التي يعني تريد أن تنال من هذه من هذا الجبل الأشم عائشة رضي الله عنها، يعني هذه السهام سترد إلى نحور يعني الذين أطلقوها. والحمد لله رب العالمين، يعني عائشة الصديقة بنت الصديق كانت ولا تزال دائما يعني الذي ينال منها يشهد على نفسه بالنفاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشهد على نفسه بالنفاق ويشهد على نفسه بأنه يحاد الله ويحاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا يحب هذه إلا مؤمن ولا يبغض هذه إلا منافق. فعائشة رضي الله عنها يعني نال منها المستشرقون الخبثاء، ونال منها الروافض الأغبياء، يعني ويعني وإنا لله وإنا إليه راجعون، عندما تكون يعني هؤلاء المستشرقين وهؤلاء الكفار يعني معذورون فيما يعني وصلوا إليه من الحقد والنفس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. لكن واحد يدعي انتسابه للإسلام يطعن في عرضه من المبرأة عائشة ويكثرها وينسب إليها حادث الإفك الذي برأه الله عز وجل منه في 10 آيات متتاليات في سورة النور تتلى أناء الليل وأطراف النهار في أرجاء العالم في مساجد المسلمين. وهذه أعلى النساء العالمين رضوان الله عليها، ويكثرها ويلعنها وغير ذلك، فسبحان ربي العظيم. يعني طبعا يعني هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ابن أبي بكر ابن أبي قحافة. وهاجرت عائشة أو هاجر بها أبوها بمعنى أدق، وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل مهاجرته بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ب14 شهرا. ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 2 منصرفة عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، وهي ابنة 9 سنين. عائشة رضي الله عنها يعني عندما نتناول سيرتها، يعني سيرتها ذات شجون وذات يعني خيرات كثيرة وعظيمة. ونحن نتناول هذا الدفاع عن الحصان الرزام رضي الله عنها، طبعا عنوان هذه يعني هذه الندوة العلمية مأخوذ من حسان بن ثابت رضي الله عنه، فهو الذي يعني قال عن عائشة رضي الله عنها هذا، فقال: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فبين أنها حصان شريفة عفيفة، رزام عاقلة كاملة، لا يظن بها ريبة ولا يظن بها سوء، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وتصبح غرثا من أن تطعن في عرض مسلمة، وهي حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب. فإلى آخر الأبيات التي قالها فيها حسان بن ثابت رضي الله عنه. فهذه أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها، وسيرتها يعني نحن نتمثلها، ونحن ما زالت سيرة هذه الصديقة ما زالت نورا على الدرب. يعني كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فكم من موتى تحيا القلوب بذكرهم، وكم من أحياء يعني تقسو القلوب إذا ذكروا. فعائشة رضي الله عنها يعني لها من العلم نصيب وافر، فهي يعني ربيت في بيت النبوة وتعلمت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكثير، حيث اطلعت على كثير من العلم واختصت بكثير من الفقه في دين الله عز وجل. فمسند عائشة رضي الله عنها كبير جدا، فهي من المحدثات الكبار التي يعني حفظنا على هذه الأمة أمر دينها رضي الله عنها. يعني لذلك من يرم يعني عائشة هذه باب كبير من أبواب الإسلام، فمن رامها بسوء فقد رام الإسلام، لأنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ 2210 أحاديث. أنت متخيل 2210 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بها أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا من علمها الكبير بدين الله سبحانه وبحمده. وعائشة رضي الله عنها هي يعني من علمها ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. يعني ننظر إلى شدة علمها بكتاب الله سبحانه وبحمده وشدة علمها بالسنة، فكانت محدثة من الطراز الأول، وكانت يعني قد زكى علمها لدرجة أنه كان الصحابة إذا أشكل عليهم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة فيجدون عندها منه علما رضوان الله عليها. أيضا يعني ننظر إلى يعني بعض الذين رووا عنها من تلامذتها من التابعين، زي مسروق ابن الأجدع رضي الله عنه رحمه الله. كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات فلم أكذبها. يعني أنت متخيل كل ما يجي مسروق بن الأجدع يحدث عن عائشة حديثا يقدم بهذه الديباجة بين يدي الحديث الذي يرويه عن عائشة رضي الله عنها، فيقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات فلم أكذبها. وكان علمها موسوعيا رضي الله عنها، يعني كان عندها تشوف علمي كبير وحب شديد لكل مناحي المعرفة خصوصا علوم الوحي. فكما جاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له يعني الشعر ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا طب منها. أنت متخيل يعني عروة بن الزبير يقول في يعني في شدة علم عائشة خصوصا علمها في كتاب الله عز وجل: ما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت ولا فريضة ولا بسنة. آية أنزلت يعني آية من كتاب الله، فريضة علم طبعا علم الفرائض اللي هو علم المواريث، وقد يكون المقصود بالفريضة يعني هي الأمور الواجبة سواء بسواء، وهي أعلم بالسنة وهي أعلم بالشعر وأروى للشعر وتروي الشعر كثيرا، وتعلم أيام العرب وتاريخ العرب وتعلم أنساب العرب، وورثت هذا علم النسب من أبيها رضي الله عنه، فكان أعلم الناس بالأنساب أبو بكر رضي الله عنه كما زكاه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فورثت هذا العلم من أبيها. وكانت أعلم من أعلم الصحابة بالقضاء، وكانت أعلم الصحابة بالطب. العجيب في ذلك كله مسألة الطب، لذلك يقول عروة بن الزبير يقول: فقلت لها: يا خالة، الطب من أين علمته؟ يعني مسألة العلوم الأخرى هي موجودة ومبثوثة، وكونك تجمعيها أمر يعني وإن كان فيه مشقة إلا أنه يعني أمر متوافر، لكن مسألة الطب من أين أتيت بها ومن أين علمته؟ انظر إلى شدة تشوفها لكل خير، لكل علم، لكل منفعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي يعني إنسانة مباركة رضي الله عنها كما سيأتي معنا عما قريب. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أمرض فينعت للشيء، ويمرض المريض فينعت له، وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه. يعني الوصفات التي كان الناس يصفونها وكان العرب يتكلمون بها كانت تحفظ ذلك، وإن حتى إذا تمادت بها السنين لا تنسى هذا العلم ولا تنسى هذه الوصفات المجربة التي جربها الناس. وطبعا هذا من العلم، يعني مسألة العلم إما نص مصدق أو بحث محقق، وما سوى ذاك فهزيان مذوق. فالبحث المحقق يأتي بالتجربة، مرة واثنين وثلاثة، فيعني عادة الناس أن المرض الفلاني يعالج بالشيء الفلاني، فكانت عائشة ترعي ذلك سمعها وتضع ذلك في قلبها حتى صارت يعني من أطب الناس رضي الله عنها وأرضاها. أيضا يقول مسروق لما سأله أبو الضحى، يعني أبو الضحى بيسأل مسروق بن الأجدع، يقول فقال له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال يعني مسروق: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. كبار الصحابة كانوا يسألون عائشة رضي الله عنها عن الفرائض، وكانوا يسألونها عن هذا العلم الجليل الدقيق الذي يعني قل من يحسنه، فهذا يعني شدة علمها رضوان الله عليها. أيضا يعني ننظر إلى مسألة أخرى، وهي حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضوان الله عليها. فعائشة رضي الله عنها كانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن الإمام الذهبي رحمه الله يقول في سير أعلام النبلاء، يقول: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها، وذهب بعض العلماء إلا إلى أنها أفضل من أبيها. النقل من سير أعلام النبلاء، يعني الإمام الذهبي يقول في بعض العلماء ذهبوا إلى أنها إلى أن عائشة أفضل من أبوها أبو بكر رضي الله عنه. طبعا هذا مردود كما قال الإمام الذهبي: وقد جعل الله لكل شيء قدرا، بل نشهد أنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ انتهى كلام الإمام النووي رحمه الإمام الذهبي رحمه الله. أيضا يعني هذا اختيار عائشة زوج للنبي صلى الله عليه وسلم الذي اختارها له هو الله سبحانه وبحمده. الذي اختار عائشة زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وبحمده. وانظر إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريتك في المنام 3 ليال جاء بك الملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه، إن يك هذا من عند الله يمضه. فالذي زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، والذي اختارها لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى شأنها هو الله سبحانه وبحمده. أيضا من حبه لها صلى الله عليه وسلم أنه كان لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر هذا الحب ولا يكتمه، بحيث أن عمرو بن العاص وهو ممن أسلم 8 من الهجرة، يعني أسلم متأخرا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فهذا يعني عائشة رضي الله عنها، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحبها حبا شديدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذلك أيضا يعني طبعا هذا الحديث يعني كما قال الإمام الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء، يعلق على حديث عمرو بن العاص عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أحب الناس إليه، فقال عائشة، قال له: فمن الرجال؟ قال: أبوها. يقول الإمام الذهبي رحمه الله، ونركز في كلام الإمام الذهبي، كلام الذهبي يعني ذهبي كاسمه رحمه الله، يقول تعليقا على هذا الحديث، يقول: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض. يقول: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان عليه السلام ليحبوا إلا طيبا. وقد قال: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. فهذا يعني كلام يعني ذهبي، وأنا يعني لو في بعض الإخوة يكتب هذه الفوائد الشوارد التي يعني تكون مجمعة هذه. فنحن يعني ليس المفروض أننا نحن معاشر الدعاة الذين فقط نزب عن عرض عائشة رضي الله عنها، فهي أم المؤمنين كلهم. فما من مؤمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان فما أكثر إلا ويحب عائشة رضي الله عنها ويذب عن عرض أمه عائشة رضي الله عنها. فأنا يعني أقرأ هذا النص للإمام النووي رحمه الله تعليقا على حديث عمرو بن العاص عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. يقول الإمام الذهبي: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا. وقد قال: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. أيضا مما يدل على حبه صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين. نساء النبي عليه السلام كانت عندهم ما عند النساء من الغيرة، ويعني من رحمة الله عز وجل بعائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل صرف غيرتها، ولم تكن تشارك هؤلاء النساء هذه الغيرة. كانت بتغير من خديجة رضي الله عنها التي ماتت في سالف الدهر. كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب منه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فحب عائشة متواتر، يعني حب النبي عليه السلام لعائشة رضي الله عنها متواتر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة كانوا يعلمون بفضل عائشة رضي الله عنها، وبأنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وهي أحب نسائه إليه رضي الله عنها وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان عند أحدهم هدية يعني من المسلمين يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخر هذه الهدية حتى إذا كان في بيت عائشة، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في بيت عائشة، بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. فتكلم حزب أم سلمة يعني في هذا الأمر، يعني اشمعنى عائشة يعني أما بيبقى في هدية ولا بتاع، كله يعني أبيات النبي ما بيبلهمش نصيب من هذه الهدايا ولا هذه المنح التي يهديها الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في يوم عائشة. فطلبوا من النبي عليه السلام يعني بعد طلبوا من بعضهم أن تكون سفيرة إلى تحمل هذه الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يعني يقول للناس إن هم يعني لا يخصون يوم عائشة بهذه الهدايا، ولكن يعني يقسمونها على الأيام يعني إيه، وأن في غير يوم عائشة أيضا. فتكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس. فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله هدية فليهدي إليه حيث كان من نسائه، مش لازم يعني عند عائشة. فالنبي عليه السلام يعني لما كلمته أم سلمة في ذلك قال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. انظر إلى الكلمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تؤذيني في عائشة، لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ولو بنت شفة يسيرة قليلة في حق عائشة رضي الله عنها، وإن كانت يعني من بعيد لا يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد ذلك إيذاء له صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نساء النبي وحزب أم سلمة ما سكتش برضه، فبعثنا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترفع إليه هذه الشكوى مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن وأخبرتهن فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. يعني المر للمرة الثانية أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تؤذيني في عائشة، ويبعثوا فاطمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. يعني قال لها قال يعني إيه هذا الأمر، فبرضو ما مسكتوش. بعثوا زينب بنت جحش. طبعا زينب بنت جحش يعني كانت تسامع عائشة في الجمال وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت فأغلظت القول يعني لعائشة رضي الله عنها، وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة بالكلام وهي قاعدة فسبتها، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تتكلم، يعني ينظر إليها يعني إيه يعني حاول ترد يا عائشة أو خذي حقك يا عائشة، أن الرسول يحب أن عائشة تنتصر لنفسها. قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها وأفحمتها. يعني عائشة لما تكلمت يعني ردت على زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع فأفحمتها وأسكتتها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور لإفحام عائشة رضي الله عنها لزينب، فقال إنها ابنة أبي بكر. فهذا يعني يدلنا على قدر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. أيضا عائشة رضي الله عنها من كوامل النساء ومن أفضل نساء العالمين، ويعني يدلنا على ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني عائشة لها فضل على سائر النساء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلعن الله الجهلاء من الروافض. نعم، فعائشة رضي الله عنها من أكمل النساء خلقا، ومن أكمل النساء دينا، ومن أكمل النساء علما، وهي مشهود لها بالجنة، مشهود لها بالجنة، فلعن الله من لعنها، وأخذ الله عز وجل من يريد انتقاصها. فمن الأدلة على أنها مشهود لها بالجنة أنها قالت قلت يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ شوف الحديث واضح وصريح، عائشة رضي الله عنها، وانظر إلى شدة حرصها على رضوان الله وعلى جنة الله هذه المؤمنة القانتة. فقال يا رسول قلت يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك منهن. شوف الثلاث كلمات إن رسول الله إيه؟ أما إنك منهن. قالت فخيل إلي أن ذاك لأنه لم يتزوج بكرا غيري رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالجنة وقال لها أما إنك منهن، يعني من أزواجه في الجنة رضي الله عنها. أيضا يعني ملائكة السماء، بل أفضل ملائكة السماء جبريل عليه السلام يحب عائشة رضوان الله عليها، فالله عز وجل يعني أبى إلا أن يحبها أهل السماء ويوضع لها القبول في الأرض إلا ما كان من المنافقين ومن الكفار عليهم لعنة الله عز وجل. فهذه يعني نستعير لعائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: أهل السماء إني أحب إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعائشة رضي الله عنها لها نصيب كبير وافر عظيم من هذا الحديث. فأن أم من ذلك ما جاء في البخاري أن أبو سلمة قال أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله. فهذا يعني جبريل عليه السلام يأتي يقرأ عليها السلام، يعني فهذا يدل على فضلها وعلى كبر قدرها عند جبريل عليه السلام. أيضا من ذلك حديث عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال. قال: أبوها. أيضا ننظر إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، عندما يعني كانت يعني تريد أن تعلم قدر حب النبي صلى الله عليه وسلم لها في قصة الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد. تقول عائشة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم. يعني النبي عليه السلام يعني يضع رداءه، وعائشة تنظر من خلال رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى، وحتى يعني تسلي نفسها بلعب الحبشة في المسجد. ثم يقف من أجلها رضي الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها التي تقول ذلك: وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. يعني أنت متخيل النبي عليه الصلاة والسلام واقف وحاطط وحاطط رداءه يسترها حتى تنظر، وما يقول لها كفى يا عائشة ولا شيء، ولا يتكلم حتى انصرفت رضي الله عنها. تقول: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. ثم نأتي إلى هذه الصفحة الرائعة في سيرة عائشة رضي الله عنها، وهو شأن الإفك. فهذه صفحة رائعة من صفحات يعني سيرة أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها، فصار لقب المبرأة لها، فقد نزل يعني نزلت براءتها من فوق سبع سماوات. طبعا يعني أنا أترك، يعني كلنا نعلم يعني حادث الإفك، وكيف أن الله عز وجل برأ أمنا عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، وكيف أنها ابتليت ابتلاء شديدا فصبرت صبرا عجيبا، حتى قالت: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني وننظر إلى حادث الإفك، فننظر إلى أدبها وتواضعها في نفسها رضي الله عنها. يعني تقول تقول عائشة رضي الله عنها: ولكن والله ما ظننت أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. يعني أنت شوف عائشة رضي الله عنها مع فضلها الجليل ومع عظمها وشرفها رضي الله عنها، يعني كانت متواضعة في نفسها ولا ترى لنفسها فضلا ولا شرفا، لدرجة أنها تقول عن نفسها: ولشأني كان في نفسي أحقر، ما كنتش أحلم ولا كنت أتوقع أن الله عز وجل ينزل في حقي كلاما يتلى، ولكن يعني غاية الأمر كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرئني الله بها. يعني كان آخر أملها خالص، وكان كل يعني اللي هي تحلم به غاية المنى أن الله عز وجل يري النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئه بها. فإذا بالله سبحانه وبحمده ينزل 10 آيات متتابعة من سورة النور، من أول قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات. فهذا يعني شأن عائشة رضي الله عنها في حادث الإفك. وطبعا لعل بعض الإخوة يعني يجلي هذه الصفحة الرائعة لإخواننا يعني في هذه الندوة المباركة إن قدر الله عز وجل ويسر. فطبعا يعني صفحة حادث الإفك من الصفحات يعني المباركة والجليلة في التاريخ الإسلامي وفي السيرة النبوية وفي سيرة عائشة رضي الله عنها، فيعني نحتاج إلى مدرستها لما فيها من الفوائد العظام والآثار الإيمانية الكثيرة التي يحتاجها الناس في سيرهم إلى الله. وهذه يعني ليست أول بركة آل أبو بكر رضي الله عنهم، فيعني هو لها بركات كثيرة وخصوصا عائشة. فعائشة بركة هذه الأمة، بركة من ولها بركات كثيرة على هذه الأمة، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء يعني في الصحراء أو بذات الجيش انقطع عقدي، العقد اللي كانت لبساه انقطع، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء. فهذا يعني يدل على قدر عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوقف الجيش ويحبس الجيش حتى يبحث عن عقد عائشة حتى لا يفجعها في عقدها. فالنبي عليه السلام أقام وليس على ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ما ترى ما صنعت عائشة، أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، يعني عاتبها عتابا شديدا، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلى مكان إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي. يعني ننظر كيف أدبها يعني مع أبيها ومع زوجها، أبو بكر يكلمها ويعاتبها عتابا شديدا ويضرب في خاصرتها يعني وتتألم لهذا الضرب الذي يضربها به أبو بكر رضي الله عنه، وبالرغم والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذها، فكرهت أن تحدث كلمة أو تحدث حركة حتى لا توقظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الأمر، فقال فطبعا يعني فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، يعني كان هذا بسبب عائشة رضي الله عنها. حتى قال أسيد ابن حضير وهو أحد النقباء ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت فبعثنا البعير التي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، والحديث متفق عليه. فهذا يدل على بركة عائشة وأن الله عز وجل يعني نزل بالأمة يعني كان يعني ناب الأمة التعسير، فنزل التيسير بسبب بركة عائشة رضي الله عنها. فهذا يعني يدل على بركتها رضي الله عنها وعلى فضلها الجليل رضي الله عنها. ننظر طبعا يعني هؤلاء الشيعة الغلاة البغضاء وهؤلاء الروافض، يعني نقول لهم يعني أنتم تزايدون علينا في محبة علي رضي الله عنه وتغالون في علي رضي الله عنه يعني مغالاة عجيبة، فانظروا إلى علي رضي الله عنه يعني كيف أنه يزكي أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها، وده من أروع يعني ما يلقمون به الحجارة هؤلاء السفهاء، يعني قول علي رضي الله عنه عندما انتهى الناس إلى علي رضي الله عنه فذكروا عنده عائشة فقال خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الذهبي هذا حديث حسن، يعني يقول في هذا يعني هذه الرواية، يقول هذا حديث حسن، إن علي رضي الله عنه قال على عائشة رضي الله عنها خليلة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا يعني الأمر، يعني طبعا في أيضا ننظر إلى تزكية عمار بن ياسر، يعني أيضا من هذه الـ يعني الحجارة التي نلقيها في أفواه هؤلاء السفهاء، يعني قول عمار رضي الله عنه أن كان يقول حين بعثه علي إلى الكوفة ليستنفر الناس: إنا لنعلم أنها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. عمار كان بيقول للناس إنا لنعلم إنها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لتتبعوه أو إياها. يعني طبعا في مسألة وقعة الجمل. ننظر أيضا يعني إلى تزكية ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الحبر الجليل من وهذا يعني الترجمان القرآن رضي الله عنه، يقول هذا بين يدي وفاة عائشة رضي الله عنها، يقول هذا يعني وعائشة يعني قد حضرها الموت. فجاء ابن عباس فلما قعد يعني عند عائشة وهي وقد جاءها الموت قال: أبشري، فوالله ما بينك وبين أن تفارقي كل مصب وتلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تفارق روحك جسدك. قالت: إيها يا ابن عباس؟ قال: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إليه، ولم يكن يحب إلا طيبا. سقطت قلادتك ليلة الأبواء، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتقطها، فأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك من سببك، وما أنزل الله بهذه الأمة من الرخصة. ثم أنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات، فأصبح ليس مسجد من مساجد يذكر فيها الله إلا براءتك تتلى فيه آناء الليل والنهار. لاحظ التزكية الشديدة لعائشة رضي الله عنها بعد كل هذا، تقول وترد على ابن عباس تقول ايه: دعني عنك يا ابن عباس، فوالله لوددت اني كنت نسيا منسيا. بعد كل هذا وبعد كل هذه التزكيات وهذه البشارات التي يقولها ابن عباس لها، انظر الى تواضعها في نفسها وخوفها من ربها سبحانه وبحمده، فتقول له: دعني عنك يا ابن عباس، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا رضي الله عنها. فأيضا يعني ننظر إلى تزكية ابن شهاب الزهري لعائشة رضي الله عنها، يقول ابن شهاب: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وطبعا هي أعلم نساء العالمين بغير منازع، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي وكما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. أيضا ننظر إلى عبادتها لله سبحانه وبحمده، ومن ذلك جودها وصدقاتها الكثيرة. فعن عطاء أن معاوية بعث إلى عائشة بقلادة ب100,000 فقسمتها بين أمهات المؤمنين. متخيل قلادة ب100,000 تقسمها بين أمهات المؤمنين، فانظر إلى جودها وكرمها رضي الله عنها. أيضا عن عروة عن عائشة أنها تصدقت ب70,000 وإنها لترقع جانب درعها رضي الله عنها، بترقع ثيابها وتتصدق ب70,000 على فقراء المسلمين. أيضا من ذلك ما جاء عن أم ذرة قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون 100,000. يعني ابن الزبير عبد الله بن الزبير بعث إلى خالته عائشة بذهب فيه يعني أو مبلغ من المال قدره 100,000، فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس وتوزع على الفقراء وتوزع على الناس. فلما أمست قالت: هاتي يا جارية فطوري، هاتلنا نفطر. فقالت الجارية: يا أم المؤمنين، أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ أنت وزعت 100,000 دينار يا أم المؤمنين ونسيتي ومشلتلناش درهم واحد. فقالت: لا تعنفيني، لو أذكرتيني لفعلت، لو فكرتيني بنفسي كنت خزنت لك الدرهم ده ناكل بيه لحمة ولا بتاع. فسبحان ربي العظيم. أيضا من ذلك أن يعني من فضلها عند عمر رضي الله عنه ومن شرفها عند عمر أنه كان يميزها عن سائر نساء المؤمنين. ففرض عمر لأمهات المؤمنين 10,000، 10,000 كان بيدي لكل واحد 10,000. جه عند عائشة وزادها 2,000 وقال إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يروى في صومها ما جاء عن شعبة قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تصوم الدهر، أن عائشة كانت تصوم الدهر. فهذا يعني من شدة خوفها من ربها ونسكها في عبادته وعبادتها لربها سبحانه وبحمده. نختم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هي أين مات النبي؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها وفي بيتها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها كما تخبر هي عن نفسها بذلك: في يومي وليلتي وبين سحري ونحري، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه حتى ظننت أنه يريده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بص للسواك اللي في إيد عبد الرحمن فظنت عائشة أنه يريد السواك فأخذته من عبد الرحمن فمضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به كأحسن ما رأته يستن، ثم ذهب يرفعه إلى عائشة مرة أخرى فسقطت يده، يعني مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني فهذا يعني كان آخر عهده بالدنيا على صدر عائشة رضي الله عنها، وتوفيت رضي الله عنها 57 هجرية. فنفع الله عز وجل بها وبارك في عمرها مباركة شديدة. عائشة رضي الله عنها من الناس الذين عمروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبثت علما كثيرا وقمعت بدعا كبيرة وجاهدت في سبيل الله عز وجل حق الجهاد. فرضي الله عنها وعن أبيها، ومدة عمرها 63 سنة وعدة أشهر رضي الله عنها. ويعني هذا يعني كان يعني غيظ من فيض من ذكر فضائل أمنا المبرعة عائشة. فيعني هذه السهام المودة الطائشة، هذه السهام المغفلة التي يعني تنهال على هذه الحصان الرزان التي لا تزن بريبة، يعني تتقي الله عز وجل وتتعلم أمر دينها وتتوب إلى الله عز وجل من النيل في من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم أمنا المبرأة الفاضلة العالمة القانتة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجواد، التي يعني التي كانت تجود بال100,000 بعد ال100,000 وتنسى أن تشتري لنفسها بدرهم قطعة لحم تأكلها تفطر عليها. يعني أشكركم على حسن استماعكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بادي أذي بد وعنون لهذا اللقاء بعذرا أمي، عذرا أمي، عذرا أمي عائشة. والله الذي لا إله غيره لوددت أن الناس كلهم وقعوا في عرضي وما وقع هذا الحقير في عرضه، وما تكلم هذا الطائش في عرضه. عذرا أمي، إني أعتذر إليك عن هذا الكلام الذي صدر من هذا المقبوح، عذرا لأنني لا أملك إلا الكلمات التي أرد بها عن عرضك والتي أذب بها عن شرفك، فعذرا أمي، بل عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نملك إلا أن نكذب ونستنكر وندين، إلا أن نتكلم بمثل هذه الكلمات التي نذكر فيها بفضل نبينا صلى الله عليه وسلم وبفضل أمهات المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولا تجوز الخلوة بهن، ولا تجوز الخلوة بهن. تأمل أخي وتأملي أختي، تأملوا، تأملي يا أمة محمد، تأملي يا أمة نبي الله كيف يفسر القرآن وأزواجه أمهاتهم في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام. فإلى هذا الجاهل المقبوح الذي تسمى باسمه الخبيث وتكلم في عرض أمنا عائشة وسبها بأفظع السباب وتكلم في عرضها بأفظع الكلمات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشل أركانه ويجمد الدماء في عروقه هو وأعوانه وإخوانه من شياطين الإنس والجن. وأستفتح بالذي هو خير بقصيدة للإمام ابن بهيج رحمه الله تبارك وتعالى، تكلم على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تكلم بقصيدة كأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تذب عن عرضها وتذب عن نفسها وترد على هذا الشانئ وترد على الشانئين في كل زمان ومكان. قال ابن بهيج رحمه الله تبارك وتعالى: ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب وضل الشاني، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصمة الإزار بريئة، ودليل حسن طهارتي إحصاني. والله أحصمني بخاتم رسله، وأذل أهل الإفك والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه، فحنى علي بثوبه خباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي، ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد، وهما على الإسلام مصطحبان. وأبي أقام الدين بعد محمد، فالنصل نصلي والسنان سناني. والفخر فخري والخلافة في أبي، حسبي بهذا مفخرا وكفاني، وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد، وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان، ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني، وجف الغنى حتى تخلل بالعبى زهدا وأذعن أيما إذعان، وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان، وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان، قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان، سبقوا الصحابة والقرابة للهدى وشيخهم في الفضل والإحسان، والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان، إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكان، ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان، ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان، طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان، بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان، هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان، حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان، حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان، أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان، نسجت مودتهم سدى في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان، الله ألف بين ود قلوبهم، الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان، رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن، فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان، جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأمان، وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني، من حبني فليجتنب من سبني إن كان صام محبتي ورعاني، من حبني فليجتنب من سبني إن كان صال محبتي ورعاني، وإذا محبي قد أرض بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان، وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان، إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان، إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران، إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران، الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني، والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني، والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني، يا من يلوذ بآل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن، صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان، إني لصادقة المقال كريمة هي والذي ذلت له الثقلان، خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان، صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان، إي والله الذي لا إله غيره، صلى اللهم على محمد وعلى آله وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات المطهرات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام ابن بهيج هذه القصيدة كأنه يرد عن أمي، كأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترد على هؤلاء المجرمين، هؤلاء الأفاكون، هؤلاء المبغضين لله ولرسوله، وقد شاع هذا عنهم، فإننا والله الذي لا إله غيره نعرف ذلك من أقوالهم، كما قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، وكما قال الله عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قلوبهم أكبر، فالشيعة هؤلاء المجرمون، هؤلاء المبغضون لله ولرسوله، هؤلاء المدعون حبا لآل البيت كذبا وزورا وبهتانا، إنما في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم هوى، هم لا يتدينون لله تبارك وتعالى بحب آل البيت بل إنهم أكثر الناس بغضا لآل البيت، فيكفيهم بغضا أنهم يسبون أمهات النبي، أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يكفيهم بغضا أنهم يكثرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووا هذه الأرض بدمائهم، الذين حملوا هذا الدين تقيا نقيا حتى يصل إليهم وإلى أمثالهم، ولكنه والله الذي لا إله غيره حقدا من قلوبهم، كما قال الله عز وجل: لقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قلوبهم أكبر. وأستعرض معكم كيف كانت هذه العداوة وكيف بدأت هذه العداوة. بدأت هذه العداوة يوم أن وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس ممتثلا لأمر الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنادى في قريش: لو أني أنذرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني رسول الله إليكم. فقام أشقى القوم أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. انظر، أول من عاد هذه، أول من عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا البغيض، هو وزوجه وماله، استعمل ماله في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس بالمنتديات، وكان يجلس إلى كفار قريش يحذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعينهم على أذاه، وكانت زوجه تفعل ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صابرا محتسبا. فانتقلت عداوته إلى كفار قريش، فعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا يقولون عنه الصادق الأمين. فانتقلت هذه العداوة شيئا فشيئا إلى قبائل العرب، من قبيلة إلى قبيلة، والله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون ولو كره المجرمون، فأتم الله عز وجل هذا النور، وازداد المؤمنون إيمانا بعد إيمانهم، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن حتى صار له شوكة وحتى صار لدينه كلمة، فازدادت هذه العداوة. فنقل العرب هذه العداوة إلى العجم، بدأوا باليهود عليهم من الله ما يستحقون، فألبوا اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، كما ذكر ذلك الإمام البخاري كما في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، لما سمعت أبيها وهو يقول لعمها: أهو هو؟ قال: نعم، يعني أهو هو هذا النبي؟ قال: نعم. قال: وما عندك فيه؟ قال: عداوته إلى يوم القيامة. يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل حاكيا عنهم، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصافه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه التي جاءت في التوراة والإنجيل، ومع ذلك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرادوا إلا أن يكونوا زعماء وقادة، وما رضوا بأن يكون هذا النبي من العرب، فنقلوا هذه العداوة إلى إخوانهم وإلى جيرانهم، فانتقلت هذه العداوة إلى النصارى، فكان من النصارى بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من اليهود بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار للإسلام شوكة، وحتى صار للإسلام منعة، فكانت العداوة محصورة في اليهود وفي النصارى وفي كفار قريش، حتى ظهر الصنف الرابع من أعداء هذه الأمة، وهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وانتحل هذه النحلة من انتحل من أعداء الله تبارك وتعالى من المنافقين وأعوانهم من اليهود والنصارى، وصاروا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عداء، واتفقوا فيما بينهم كما هم متفقون الآن على عداء أهل السنة والجماعة، اتفقوا فيما بينهم كما هم الآن متفقون على حرب أهل السنة والجماعة. اتفق اليهود مع أعوانهم من الكفار ليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وغزوة وغزوة، ولكن الله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وهزم كفار قريش وأجلى اليهود من المدينة، أجلاهم من بني النضير وأجناهم من بني قينقاع، ومع ذلك لم يلبث اليهود إلا أن أخذوا يؤلبون غيرهم من أعداء الله تبارك وتعالى، ويستنجدون بملوك الروم يؤلبهم على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان ملوك الروم من النصارى. فظهرت هذه العداوة وبدت من أفواههم، وبدأوا في حربهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقاتلهم حتى خرج إليهم في يوم تبوك. ومع ذلك استمرت هذه العداوة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. وظهرت عداوتهم يوم أن قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على يد غلام مجوسي من الأعاجم. قتل عمر بن الخطاب وفتح باب الفتنة، ثم كان من بعده عثمان بن عفان حتى ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي، ذلك البغيض الكافر الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فأخذ يؤلب الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ويزعم أن عثمان رضي الله عنه أخذ الولاية والإمارة لنفسه ولآله، وجعل المال في أقربائه، وحرم المسلمين من ذلك كله. فذهب إلى الكوفة وأخذ يؤلب الناس، ولكنه لم يجد آذانا صاغية. ثم ذهب إلى البصرة فلم يجد آذانا صاغية حتى عاد إلى مصر. فوجد هناك جماعة من الضعفاء، من ضعفاء المسلمين، فصار ينفث ذم اليهود في نفوسهم ويبلغهم بما عنده من شبهات، وأخذ يعرض عليهم بعضا من دين اليهود كالرجعة والبداءة وغيرها مما يعتقده اليهود، ويريد بذلك أن يؤسلم هذه المعاني في نفوسهم. ثم أمرهم أن يكتبوا إلى إخوانهم وإلى أعوانهم ممن ضعفت نفوسهم لقتال عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان ما كان من خروج هؤلاء المجرمين إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أمير البرة وقتيل الفجرة، فحاصره هؤلاء المجرمون. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه شيخا كبيرا في السن لا يحب القتال، كان مسالما، وكان يرضى أن يبيت مغلوبا ولا يحب أن يبيت غالبا، لأنه كان يعلم أن جزاءه إن قتل الجنة، لأنه كان مبشرا بها، ولأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فعلم أنه سيموت مقتولا لا محالة، وأن هذا أوان المصيبة التي وعد بها رضي الله عنه وأرضاه. فما قام هؤلاء المجرمين، فما لبث هؤلاء المجرمون إلا أن قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم تولى علي رضي الله عنه وأرضاه، فما زال عبد الله بن سبأ اليهودي زعيم الرافضة في العالم كله، وأول من أسس هذا المذهب الخبيث، مذهب الرافضة، عليه من الله ما يستحقون، ما زال ينفذ الناس سمه، حتى جعل من الناس من يؤله علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى علم بذلك علي رضي الله عنه وأرضاه فأحرق هؤلاء بالنار. فعاتبه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال علي كلمته المشهورة: وجدت أمرا في صدري لم أستطع رده إلا أن أفعل في هؤلاء ما سمعت وما رأيت، لأنهم يؤلهون علي رضي الله عنه وأرضاه، وهم يخدعون بذلك أنفسهم لأنهم ضلال، كيف يؤلهون علي رضي الله عنه وأرضاه؟ وأين رب العالمين؟ كيف يؤلهون علي رضي الله عنه وأرضاه بعد أن جعلوه رسولا أو نبيا زعموا، وبعد أن زعموا بأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزول الوحي فلم ينزل به على علي، وإنما نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، واتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا أنه غرر بعلي رضي الله عنه وأرضاه وأخذ منه النبوة والرسالة، كذبوا والله الذي لا إله غيره. فما زال علي رضي الله عنه وأرضاه يقاومهم ويحاربهم رضي الله عنه وأرضاه حتى اختفى أثرهم، وحتى اختبأوا وعادوا إلى جحورهم، وأرادوا بذلك أن ينشروا مذهبهم، حتى قتل علي رضي الله عنه وأرضاه على يد أشقى القوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قتل علي رضي الله عنه وما زال هؤلاء المجرمين من الشيعة يؤلبون الناس، ويريدون بذلك أن يدمروا هذا الإسلام، وأن يبيدوا أهله، وأن يستأصلوا شعفته من الداخل. فما زادهم هذا الأمر إلا جنونا على جنون، فما زالوا يتقربون إلى الناس، وما زالوا يؤلبون الناس، وما زالوا ينفثون سمومهم، حتى بدأ أن يظهر لهم دولة، وبدأ أن يظهر لهم شوكة على مر العصور والظهور، حتى كان ما كان من ظهور هؤلاء المجرمين ومن قيام دولة لهم تسمى إيران. وكانت هذه الدولة وما زالت تعادي أهل السنة والجماعة، لا يريدون بذلك وجه الله والدار الآخرة، إنما يريدون عودة الفرس مرة أخرى، إنما يريدون بذلك عودة هؤلاء الظلمة الطغاة البغاة الذين حاربوا دين الله تبارك وتعالى، وحاربوا المسلمين في كل مكان، وآذوا المسلمين في كل مكان. فإذا نظرنا إلى أفعالهم وأقوالهم مع إخواننا من أهل السنة هناك رأيت أمرا عجبا، وإذا نظرت إلى أحوالهم وإلى مخططاتهم في العالم الإسلامي وجدت أنهم يريدون دمار هذه الأمة بأسرها، ولا يريدون قياما لهذه الأمة، إنما يريدون قياما لدولتهم، إنما يريدون قياما لدولتهم وقياما لمنهجهم هذا المنهج الخبيث. لأنهم يقولون كما قال نعمة الله الجزائري وهو أحدهم بل هو كبيرهم، قال إننا لا نتفق مع المواصب، يعني أهل السنة والجماعة، إننا لا نتفق معهم لا في إله ولا في رب، لأن إلههم أرسل الرسالة إلى محمد ولم يرسلها إلى علي، وأن نبيهم لم يستخلف بعده عليا، إنما استخلف بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فنحن لا نقبل بإلههم ولا نقبل بنبيهم ولا نقبل بشرعهم. انظر، فهم لا يشتركون معنا لا في إله ولا في نبي ولا في رسالة، لأنهم كفار ضلال، والله الذي لا إله غيره، كفروا بالله عز وجل وخرجوا ومرقوا من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، خرجوا من دين الله عز وجل بالكلية، وأخذوا يعادون المسلمين، وأخذوا يعادون أهل الإسلام وأهل السنة خاصة في كل زمان وفي كل مكان. وما زال هؤلاء المجرمون يتحدون مع أعوانهم وإخوانهم من اليهود والنصارى في كل موقعة فيها أهل الإسلام، بل في كل مكان فيه أهل الإسلام، عداوة وبغضا لأهل الإسلام حتى يستأصلوا بذلك شأفتهم. فعذرا أمي، فإنهم لا يحاربونك وحدك، إنما يحاربون الأمة كلها، إنما يحاربون أمة الإسلام، يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاربون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريدون بذلك دمار هذه الأمة، ويريدون لدولتهم عودة، ولكن وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وننتظر موعود الله تبارك وتعالى، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويوم يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فنحن ننتظر موعود الله تبارك وتعالى، ولكن أردنا أن نبين أن هذه العداوة مستأصلة، فإنهم يعادوننا في كل شيء، يعادوننا في كل زمان وفي كل مكان. انظر إلى تحريفهم للقرآن الكريم، فهم يقولون بتحريف القرآن الكريم، وأن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن، إنما بقية القرآن، ذهب مع محمد بن الحسن العسكري، دخل إلى السرداب ولم يخرج إلى الآن، دخل إلى السرداب وعمره 4 سنوات، ويزعمون أن له من القوة، وأن له من المهابة، وأن له من العزة والتمكين ما للرب تبارك وتعالى، إن كنتم تقولون ذلك، فلما لم يخرج هذا الإله الصغير؟ فلما لم يخرج إلى الناس ويدافع عن نفسه؟ لما لم يخرج هذا الإله الصغير وبيده قرآنا يتلى؟ لماذا لم يخرج بهذا القرآن ويدافع عن قرآنه؟ إنما هو قرآن الشيطان، إنما هو قرآن الشيطان الذي أضلهم والذي استزلهم بفعالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذلهم وأن يجعلهم صاغرين أذلة، كما جعل من قبلهم قبل ذلك، وكما جعل من قبلهم قبل ذلك. ويحرفون كتاب الله تبارك وتعالى، ويحرفون الأحكام الشرعية، فما من حكم في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت للشيعة فيه رأيا آخر يخالف أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يتدينون بهذا الدين الذي جاءنا، لا يعتمدون على رجالنا كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيره، إنما يعتمدون على الضلال والأفاكين الذين يتأكلون بدينهم، الذين يهرفون بما لا يعرفون، الذين يتكلمون بالغث والسمين، الذين استأجروهم ليتكلموا وليقولوا على الله تبارك وتعالى وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين كلاما لا ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان، كما استؤجر هذا الخبيث ياسر الحبيب الذي خرج من الكويت مطرودا مقهورا، خرج إلى بريطانيا هاربا ذليلا، خرج إلى العراق ثم من العراق إلى إيران ثم من إيران إلى بريطانيا، ثم أراد أن يظهر شوكته فأوقعه الله تبارك وتعالى في شر أعماله، فاحتفل بهذا الاحتفال المشؤوم بيوم موت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاحتفل على طريقته، والله تبارك وتعالى أظهر لنا خباياهم حتى يعلم بعض المشايخ والعلماء الذين ينادون بالتقارب بين السنة والشيعة، حتى يعلموا أن هؤلاء هم القوم وأن الله تبارك وتعالى أظهرهم، كما قال عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القوم، وكما قال جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فإن الذين ينادون بالتقارب بين السنة والشيعة هذا هو دين القوم، دينهم السب، دينهم اللعن، دينهم الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دينهم غمز ولمز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأن الذي يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، كما أجمع علماء أهل السنة والجماعة، من سب عائشة رضي الله عنها كفر، لأن الله عز وجل اصطفاها فقال الطيبون للطيبات، فعائشة طيبة مطيبة اختارها لأطيب خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رباها بالخبث فقد أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبث وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ومن رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرض بجنابه فهو كافر مرتد، له القتل ردة بحد الردة كما حكم بذلك أهل العلم جميعا. فسب عائشة دون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن برأها الله تبارك وتعالى مما قال هؤلاء كافر مرتد، فأظهر الله تبارك وتعالى كفر القول ولا تعرفنهم في لحن القول. فإلى هؤلاء الكفار الضلال نقول لهم كلمة أخيرة، أبشروا والله الذي لا إله غيره، فإنا نستبشر بسبكم لأمهات المؤمنين، ونستبشر بسبكم أن النصرة والغلبة للمؤمنين، والله تبارك وتعالى وعد، وتوعد الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعذاب الأليم. فأبشروا إن شاء الله تبارك وتعالى، أبشروا بالهلاك وأبشروا بالدمار، وأبشركم والله الذي لا إله غيره، فإن العائدين ممن انتحلوا دين الشيعة كثر والحمد لله رب العالمين، والعائدون لدين الله عز وجل كثر والحمد لله رب العالمين. الكثير منهم لما يبين له حقيقة هذا الدين لا سيما من عوامهم الذين لا يعرفون عن حقيقة هذا الدين شيء، لما يقرؤون ولما يطلعون على خبث الشيعة يعرفون أن القوم ما أرادوا بذلك وجه الله، إنما هم مجرمون آثمون ظالمون، فلذلك يخزيهم الله تبارك وتعالى، ويعود من يعود من أبناء ملتهم ومن أبناء جلدتهم إلى دين أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، نسأل الله عز وجل أن يقيم لنا العذر بين يديه سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقدم العذر إلى أمنا عائشة، ونقدم العذر إلى أمهات المؤمنين جميعا، ونقدم العذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن نلقاه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وأعتذر فإن هذه الكلمة أقولها ارتجالية، ما عبدت لها وما جهزت لها، ولكن والله الذي لا إله غيره لما رأيت هذا الجمع الطيب المبارك من إخواني من المشايخ وطلبة العلم والدعاء أردت أن أضرب معهم بسهم. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم ولا يستبدلنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك وجزاك الله خيرا أخونا الشيخ العربي زعلول، بارك الله فيك ونفع الله بما قلت، واستمعت واستمتعت حقيقة بما سمعته، فجزاك الله خير الجزاء، وجزا الله من سبقك ومن هو يستمع، وأمر حقيقة يثرج الصدر. ولا أكرر ما سمعته وما قالوه أخوة، ولكني لعلي أسلك مسلكا آخر. فأتذكر بهذه المناسبة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وهو يقدم مقال أو موضوع في إذاعة دمشق، فيقول: وضعوني أمام علبة صغيرة التي هي المايك أتحدث، ولا أدري هل أحد يستمع أم لا أحد يستمع. فأنا أرى أمامي يعني ما شاء الله تبارك الله تقريبا 30 اسم، وبعض الأخوة ينقل الصوت إلى غرف أخرى، فأتوقع أن العدد يعني يقارب 50. نسأل الله أن ينفع بهم، وكلهم أخوة وأخوات فضلاء. إخواني الأحبة، الله عز وجل إذا أراد أن أمرا هيئ له الأسباب. إذا أراد بالأمة خيرا هيئ لهذا الخير الأسباب. ومن الأسباب التي هيئها الله عز وجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثر لا حصر لها، ومن الأسباب التي هيئها لنا في هذا الزمان هو ما نجده من هجمات على الإسلام وعلى رموز الإسلام، وما وقع فيه الخاسر الخبيث، نسأل الله يعافينا من مبتلاه، قد يقع فيه أي شخص آخر منا، وإن لم يكن يعني بنفس القضية أو بنفس الأسلوب، وإنما يعني لا أحد معصوم من الخطأ، لا أحد معصوم من الزلل، لا أحد معصوم من مكر الله. فينبغي علينا أن نقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. إذا أراد الله أن يطمس على عقل إنسان طمس على عقله، إذا أراد أن يذل الله إنسان أظله الله، ولكن هذا لا يحصل إلا إذا كان هو أهل لهذا. فحقيقة ما حصل له يعني ينبغي الإنسان أن ينظر إليه نظرة مختلفة. شخص يقف أمام الملأ وعلى فضائيات وأمام الملايين المملينة ثم يقول ما قال، عوام المسلمين ينتقدونه ويلومونه وهو أعمى البصيرة أعمى القلب، لا يدري بماذا يهرف ويظن أنه على صواب، والسبب أن الله أضله، أن الله أضله. لهذا بارك الله فيكم، من هو أفضل خلق؟ من هو أفضل الخلق من بني آدم؟ أريد إجابة على التكست حتى أعلم أني لست مثل الشيخ علي الطنطاوي يتحدث ويقول لا أدري أحد معي أم لا. من هو أفضل الخلق من بني آدم على الإطلاق؟ هل الصوت مسموع؟ محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أم أيمن بارك الله فيها، فرسان السنة وحرفة صوت الإسلام وعلاء الدين، بارك الله فيكم، صدقتم. أي والله أفضل الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل الخلق، ماذا كان يقول أفضل الخلق؟ ماذا كان يقول أفضل الخلق؟ أفضل الخلق كان يقول: يا مقلب القلوب والأبصار. هذا أفضل الخلق كان يقول: يا مقلب القلوب والأبصار. أفضل الخلق كان يقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. أفضل الخلق كان يقول: اللهم أرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. أفضل الخلق كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أضل، إلى آخره من الأدعية والأوراد التي نحن نرددها. أفضل الخلق كان يعد له 70 استغفارا في المجلس. أفضل الخلق يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. إذا كان أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ فماذا نقول نحن؟ من السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا سمعنا المنادي ينادي للصلاة أن نردد كما يقول، إذا كبر نكبر وإذا تشهد نتشهد إلى آخره، ولكن في عبارتي حي على الصلاة حي على الفلاح لا نقول كما يقول، وإنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ كأننا نقول يا رب نريد أن نأتي إلى الصلاة، نريد أن نأتي إلى الفلاح، لكننا لا نستطيع إلا إذا أنت أردت هذا وهيأته لنا وأعنتنا عليه. فكم من شخص ينام على فراش المرض ولا يستطيع أن يجيب المنادي، وكم من شخص مقعد في بيته ولا يستطيع أن يجيب المنادي، وكم شخص يجلس على الرصيف ويسمع المنادي ولا يستطيع أن يجيب، لأن الله ما هداه ولا وفقه ولا حبب إليه المسجد. فكون الله عز وجل هداك وحبب إليك المسجد، فأنت تذهب بصلاة العصر ثم تعود، وبعد قليل تذهب لصلاة المغرب ثم تعود، وبعد قليل تذهب لصلاة العشاء ثم تعود، أنت ترى الأمر يسير عليك، ومن زاد إيمانه تلذذ بهذه الخطوات. لكن الشخص الآخر يرى أن هذا مرهق متعب لا يستطيع، فلهذا نقول لا حول لنا يا رب ولا قوة إلا بك. فإن لم يكن توفيق من الله عز وجل وسداد وأخذ بالنواصي إلى ما فيه الخير، الإنسان جهده وما يصنعه لا يستطيع أن يقدمه خطوة إلى الأمام، فإنما هي توفيق الله. فمن عصمه الله وجعله من مفاتيح الخير وجعله إلى خير فليحمد الله عز وجل، فهذا فيه الفضل والخير والمنة كلها لله عز وجل، وليس للشخص فضل في ذلك ولا منه، وإنما الفضل هو لله عز وجل أن هداك أن وفقك أن سددك أن عصمك أن أنار بصيرتك إلى آخره. لهذا كان من تتلمذ على يد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه كان يقول لو أن أحد قدماي دخلت الجنة ما أمنت مكر الله. وتعلمون من هو أبو بكر؟ أبو بكر يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام إيمان أبي بكر يزن إيمان الأمة، يعني لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وبقية الأمة ومنهم عمر بن الخطاب في كفة لرجح إيمان أبي بكر. فكان يقول هذا القول لو أن إحدى قدماي دخلت الجنة ما أمنت مكر الله، فماذا نقول نحن؟ والتلميذ الآخر وزيره الآخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إيمان عمر يزن إيمان الأمة ليس فيهم أبي بكر، إيمان عمر يزن إيمان الأمة ليس فيهم أبا بكر. ومع هذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري وددت لو كنت كفافا بكفاف، يعني ما يحاسبني الله عز وجل ولا أريد لا جنة ولا نار، ووجدت لو أني كنت شجرة أعبد. ويقول لو أن منادي ينادي يوم القيامة كلكم يدخل الجنة إلا واحد لظننت أني ذلك الواحد. هذا عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، والذي له من المنزلة عند أهل السنة وأهل والجماعة الذين يعرفون حق الصحابة ما له من منزلة وما له من مكانة يقول هذا القول. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ فنقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، أعصينا أجلنا احفظنا من أن نزل أو نضل. ما وقع فيه هذا الخاسر الخبيث لا شك أنه كارثة عليه هو، أما عائشة رضي الله عنها فلا يصلها شيء، فقد وصلت عند ربها وأنزلها في المنزل التي تستحقها، والصحابة لا يصلهم شيء فقد نزلوا عند ربهم واستضافهم. وإنما ليس هؤلاء هدف، وإنما الهدف هو من هو الآن على وجه الأرض من المسلمين وما يراد الإسلام بكيد. اختيار عائشة رضي الله عنها في هذا الشتم والسب وهذه الحملة وهذه العداوة يذكرني حقيقة بقصة غلام الأخدود، ولعلكم تذكرون يعني قصة غلام الأخدود والتي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، وهو أن ملكا للنصارى كان بنجران وكان له ساحر، والملوك إذا عجزوا ولم يكن لهم حجة ولم يكن لهم حبا في قلوب أتباعهم استخدموا السحرة، فكان له ساحر، هذا الساحر كان يعينه وكان يمكن له في الأرض بسحره وما يخدع به الناس، فيقول الساحر للملك لقد رق عظمي وكبر سني ودنا أجلي، فلو بحثتم لي عن غلام حتى أعلمه السحر يعني حتى يكون ملازم لك أنت أيها الملك. فمما لا شك فيه أن البحث عن غلام لن يكون أي غلام، وإنما سيبحثون عن غلام ذكي فطن، لهذا الغلام الذي اختاره الذكي الفطن لم يكتفي بالذهاب إلى الساحر، وإنما له حب في الاستطلاع، له حب في المعرفة، فلهذا عرج على الراهب، فأصبح يسمع من هذا ومن هذا علما بأن هذا مخالف للنظام، مخالف لأهله لأنه يتأخر عليهم، أو مخالف للساحر لأنه يتأخر عليه. ثم بعد ذلك عندما تمكن هذا الغلام من العلم، عندما لقي الدابة قال اللهم إن كان أمر الراهب خير اقتل هذه الدابة، فحصل وأصبح له مكانه وأصبح له كذا. الشاهد من هذا أنه عندما أخبر الساحر قال يا بني أنت خير مني اليوم، أصبح لك منزلة وأصبح لك مكانة وأصبح لك تأثير فلا تدل علي، فحصل ما حصل ودل عليه وأخبر به وأخبر بالوزير الذي أسلم. الحاصل أن الملك أراد أن يقتله فذهب به مع مجموعة إلى جبل أرادوا أن يردوه قتيلا من رأس هذا الجبل، فدعا عليهم فعاد إلى الملك ولم يعد إلى أمه، ثم أمر به إلى البحر فدعا عليهم فغرقوا وعاد هو وعاد إلى الملك ولم يعد إلى أمه، فقال الملك يفكر ما هي الطريقة التي ممكن يقتل بها هذا الغلام أو يهدده، فقال لن تستطيع أن تصنع بي شيئا إلا أن تجمع الناس وتأخذ سام من كنانتي ثم ترميني به وتقول باسم رب الغلام، فلما فعل هذا أسلم الناس، يعني الشيء الذي كان يخشاه الملك حصل. الشاهد من هذا أنهم عندما اختاروا من سيكون ساحر الملك اختاروا شخص جيد، اختاروا غلام مبدع، اختاروا غلام متميز. فإذا كان هذا الساحر وهذا الملك عندما أراد أن يختار له ساحرا لم يختار أي إنسان، اختار هذا الغلام الذي بنبوغه بذكائه بفطنته أسلم أهل نجران بسببه بعد موته، فهل تتوقعون أن الله عز وجل سيختار لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام نساء أي نساء وصحابة أي صحابة وهم نافذتنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين يحملون فقهه ويحملون علمه؟ لا شك أن حكمة الله عز وجل تأبى هذا، أن يكون للنبي رفقة أي رفقة، وأن يكون له صحابة أي صحابة، وأن يكون له زوجات أي زوجات، بل يكون من اختياره سبحانه عز وجل، فقد اختار نساءه واختار أصحابه وأختار أفضل أصحابه وهو أبو بكر رضي الله عنه، حتى أن النبي لعلمه بأبي بكر ولعلمه بإيمان أبي بكر ولعلمه بهذه الشخصية الذي لازمه من قبل البعثة وكان صديق عمر، يقول إيمانه يزن إيمان الأمة، إيمان الأمة إلى أن تقوم الساعة، شيء مذهل، شيء يعني عجيب جدا، إيمان هذا الشخص يزن إيمان الأمة، ولم يكن يخالفه في شيء حتى سمي الصديق. فلا شك أن الله عز وجل لم يختار لنبيه إلا وناسا لهم طابع مختلف ولهم قدرة مختلفة فنحن معاشر أهل السنة عندما نأتي ونقرأ ما دون عن أبي بكر رضي الله عنه وما دون عن عمر رضي الله عنه وما دون عن عثمان عن علي عن فلان عن الصحابة أجمعين، نجد كل شخص مدرسة مستقلة، يعني نسمع شيء كأنه أساطير، شيء ما يطيقه البشر ما يستطيعونه، ومع هذا نسمع شيء مذهل. لولا أن نؤمن بما يصلنا وهو موثق لما صدقنا، لما صدقنا هذه القدرات، لما صدقنا هذه المعجزات، لما صدقنا هذه الشخصيات الجبارة. فاختيار عائشة والنيل منها معنى هذا أنهم يريدون أن يقضوا على جزء كبير من الإسلام، فعائشة رضي الله عنها تحمل نصف فقه الأمة. هذه الحملة على الصحابة وعلى زوجات النبي بصفة خاصة تذكرني بالحملة على الإرهاب، حملة أمريكا على الإرهاب، تشابهت قلوبهم، العداوة واحدة. أمريكا بحجة الحملة على الإرهاب أرهبت العالم وحولت الناس إلى إرهابي أو موالي. أمريكا تقول إن هؤلاء إرهابيين، إن هؤلاء إرهابيين. من تقصد؟ هل تقصد هؤلاء الشباب الذين يفجرون والذين يحركون والذين، هؤلاء يعني مساكين، هؤلاء أطفال، هؤلاء مغرر بهم، هؤلاء لا يعنون لأمريكا شيء ولا يعنون للدول الكبيرة شيء أبدا، هؤلاء كالأطفال الذين يلعبون بالألعاب النارية لا يعنون لهم شيء أبدا ولا يهزون لهم شعرة. ولكن من هو الإرهاب الحقيقي؟ الإرهاب الحقيقي من هو؟ الإرهاب الحقيقي هو المسلم الحقيقي الذي يطبق الإسلام صح فيكون قدوة للآخرين ويدعو إلى الإسلام بالتطبيق الصحيح، لكن لا يستطيعون أن يقولون أن هذا الدين دين الإسلام دين إرهاب، ولا يستطيعون أن يقولون هذا المسلم المعتدل هو إرهابي أبدا، وإنما يقولون هؤلاء المخربين هم إرهابيين، ولا أحد يستطيع أن يقول لا إن هؤلاء ليسوا بإرهابيين، ولكن في حقيقة الأمر هم لا يريدون هؤلاء. طيب ما هو الحل؟ قالوا الحل أن نغير المناهج. ما هو الحل؟ قالوا الحل أن نغلق بعض المؤسسات التعليمية والتربوية إلى آخره. لماذا؟ حتى لا تخرج مثل هؤلاء الإرهابيين. طيب هذه المناهج وهذه المحاضر التربوية هي التي أخرجت لنا القضاة الفسقة، وأخرجت لنا الأطباء الفاشلين، وأخرجت لنا الإداريين الفاشلين أيضا، وأخرجت لنا المهندسين المرتشين إلى آخره. يعني هم يعني أخرجت أيضا أناس أفسدوا وأخرجت مروجين مخدرات. فلماذا لم تتهم هذه المناهج؟ ولماذا لم تتهم هذه المنشآت التربوية؟ لماذا لم علم بأنه في الغرب أي خلل يحصل في المجتمع يتهمون التعليم وهذا صح؟ هذا صواب، لكن ما أرادوا هذا في اتهامهم للمناهج عندنا والتعليم عندنا وأنه هو الذي يخرج الإرهابيين لأن هذا صدق، وإنما يريدون بهذه الحجة أن يخربوا المناهج وأن يخربوا نظام التعليم بحيث أن يخرج لنا جيلا لا يميز ولا يعلم من هو العدو ومن هو الصديق. مر على الناس حقيقة فترة من الزمن حين من الدهر وهم لا يصدقون ما يقال عن الرافضة، ومن يقرأ كتاب وجاء دور المجوس وهو كتب قبل أكثر من ربع قرن تقريبا في أول الثورة الإيرانية وما قبلها، من يقرأ هذا الكتاب يرى الحقيقة فعلا، وأن هذا الكاتب كان ينظر بنظرة ثاقبة. هذا الكاتب وهو يكتب هذا الكتاب وهو يوزعه على السياسيين رؤساء الدول والمعنيين ورؤساء الجماعة الإسلامية كانوا لا يصدقون ما يقول، الآن عندما تنظر إليه وإذا به واقع فعلا. أما الآن أصبح حقيقة الرافضة وسب الرافضة للصحابة النقاش فيه وإثباته من العبث، من العبث أن نثبت أن الرافضة يسبون الصحابة أو يطعنون في أمهات المؤمنين. أصبح هذا إثبات هذا شيء من عبث، لأنه أصبح علنا لا يتوارون منه. وهو كما يذكر الكاتب إبراهيم السكران في مقاله رائعة جدا حول الروافض، أن هذا الخاسر الخبيث يقيم حفلا في لندن يحتفل فيه بموت عائشة رضي الله عنها وأنها في قعر جهنم. وفي نفس الحقبة نجاة يسب ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعتذر. وهناك قنوات تخصصت في حرب السنة، كما أن بهاء الأعرجي عراقي سياسي ينتقد أبو بكر رضي الله عنه، وحسن الصفار وهو معمم سعودي يسلك نفس المسلك. وحقيقة الأمر أن هذا الخاسر الخبيث هو خير من غيره، ياسر الحبيب هذا الخاسر الخبيث هو خير من غيره، وخيريته تشابه خيرية شارون. فشارون في حقيقة الأمر أنه خير من سلفه وخير من خلفه، فقد كان عدوا مبين، يقول أنا عدو مبين ولست صديق. نقول أنت تريد السلام وهيا نتفاوض للسلام، قال لا أنا لا أريد السلام، حتى أنه أحرج قادة الدول المجاورة فأصبحوا لا يتكلمون بهذا، بل تسبب في أن توحد المسلمين صفا واحدا ضد الكيان الصهيوني. فعدو واضح كشارون خير من صديق، من عدو لا يظهر عداوته. فلا تستطيع أنت أن تقول أن هذا يضمر كذا أو يضمر كذا، فيجادلك ويقاضيك أصدق الناس إليك. مذهب الروافض حقيقة شيء مخيف، وهم يعتمدون في مذهبهم على خصائص رائعة وممتازة جدا في تركيبة النفس البشرية. فمن بين ما يقوله التربويون أن الإنسان من الولادة حتى السبع السنوات الأولى يتلقى ما يعادل 90% من القيم، سواء كانت هذه القيم إيجابية أم سلبية. في هذا السن، سن السبع السنوات الأولى، يتلقى الطفل 90% من القيم، فما تتم برمجته في هذا السن من شر أو خير ترسخ في عقل هذا الطفل بنسبة 90%، وأما 10% فهي من السن السابعة إلى الثامنة عشر تقريبا، يعني مراحل التعليم العام. فهم يستغلون هذه الميزة وهذه الخصيصة عند البشر وعند الأطفال خصوصا، فيلقنونهم هذا التلقين. لهذا يصعب على الرافضي والشيعي المعمم الشيعي الجاهل المسكين، يصعب عليه أن يزيل ما علق بذهنه بسهولة. وأتوقع أن الشيعة لو دخلوا الجنة فوجدوا عمر لخرجوا منها. مذهب الرافضة يخاطب العاطفة، يخاطب العاطفة وبقوة، ويستعمل الذكاء العاطفي. لهذا إذا نفث في روعهم كارثة من الكوارث وكلمة من العبارات السيئة لا يجعلهم يفكرون فيها تفكيرا جيدا، وإنما دعاهم إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فتجدهم الجميع يصيح بصوت واحد صلى الله عليه وعلى آله إلى آخره، هذا الصياح إلى آخره، حتى ينسيهم تلك العبارة لكنها وصلت إلى العقل الباطن. التفكير الرافضة أو مذهب الرافضة يستخدم المتناقضات، يستخدم المتناقضات من أجل أن يجعل هذا العقل المعطل، أصلا هو معطل، أن يجعله في حيرة. فتجده يعظم أهل البيت، يعظم أهل البيت لدرجة لا تخفى عليكم، لدرجة كبيرة، ثم ينزل من قدر الصحابة لدرجة أن المجرمين أفضل منهم. يعني أبو بكر ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام طوال البعثة ربع قرن وقبل ذلك، وعمر والثاني، ثم هؤلاء كلهم يخربون. يعني أي عقلية تقبل هذا؟ فهم مقابل أن هؤلاء ينزلون من قدرهم بالمقابل يرفع من قدر أولئك اللي هم آل البيت. فلا أحسن في هؤلاء ولا أحسن في هؤلاء. هؤلاء نزل من قدرهم لدرجة أنه جعلهم يعني كالأشرار كالشياطين، وأولئك رفع من قدرهم فأساء إليهم وعظمهم وكأنهم رب العالمين. متناقضات. وهذا العقل الذي معطل لا يفكر يقبل هذه، لأن العاطفة وحب النبي عليه الصلاة والسلام وحب آله وكذا يجعله يقبل هذه. يركز على ما يخدمه مستقبلا. فنجد من الأمور المضحكة أنهم يقولون أن أبو بكر كذا وكذا وكذا، وأن عمر كذا وكذا وكذا إلى آخره، من النقائص التي يكيلونها لهؤلاء الشخصيات أو هذين الشخصيين بالذات، ويقولون صنمي قريش، ويقولون جبت والطاغوت إلخ، ثم يكرهون فيهم الناس ويكرهون أبناءهم في هؤلاء في الشيخين. لماذا؟ لأن كره أبو بكر وكره عمر بن الخطاب أمر مقدس عند الرافضة وعند أصحاب العمائم، أمر مقدس ولا يستطيعون أن يتخلون عنه أبدا، لأنه ينسف أهم ما لديهم من شهوة، أهم ما لديهم من شهوة، وهي شهوة المال وشهوة الفرج. فهم يأخذون 25% من أرزاق هؤلاء المساكين، أيضا يتمتعون في أعراضهم، في نسائهم، في بناتهم. فعندما يأتي يفكر الشيعي يفكر لماذا يأخذون خمس، بأي حق يأخذون 20% من مالي، بأي حق؟ مجرد من يفكر قالوا هل تعلم من هو الذي منع الخمس؟ إنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، هو الذي منع الخمس عندما منع آل البيت أن يأخذوا ما كان يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم من خيبر وغيرها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث، يعني ما نترك ميراث لورثتنا، وإنما الذي نتركه فهو صدقة. فعندها توقف من كان يطالب من آل البيت بهذا المال الذي كان يأتيهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الخمس، توقفوا لأنهم سمعوا الدليل، فهؤلاء استغلوه. فإذا تأتي تناقش أو تفكر، يعني الشيعي مجرد أن يفكر تفكير، مجرد يفكر تفكير لماذا يمنعون من الخمس، لماذا يأخذون منه الخمس، هل تعلم من منع الخمس؟ إنه أبو بكر، وهو يكره أبو بكر كرها كبيرا، فلا عاد يفكر في الخمس، خلاص يكفي من أبو بكر الذي حرم. بالمقابل أيضا أو بالمثل المتعة، المتعة عند العقلاء بل حتى عند المجانين زنا واضح، عند أصحاب الفطرة يعلمون أنه زنا. لو تأتي أنت تحاير وتناقش رافضي على راحة بال وعلى سعة صدر وتريد منه أن يفرق فقط بين المتعة والزنا، لا تجد عنده فرق أبدا، وهم أباحوا كل شيء فيها، بعقد بدون عقد، بمبلغ بدون مبلغ، بشهود بدون شهود، سرية علنية، أصبحت كلها سواء، ذكر ثيب، يعني شيء مذهل. إذن الأمر مفتوح تماما مفتوح. طيب ما الفرق بينها وبين الزنا؟ لا يوجد فرق. إذا يفكر الشيعي بعقله ويحكم عقله وينظر هل هذا صح أم خطأ، ما هو الفرق بينه؟ قالوا هل تعلم من الذي حرم المتعة؟ إنه عمر بن الخطاب، وهو يكره عمر أكثر من كرهه للشيطان، فيتعطل مخه فلا أحد يفكر في المتعة حرام هي أم حلال، خلاص يكفي أنها مرتبطة بعمر الذي حرمها عمر. فانظروا كيف يبرمجون هؤلاء، انظروا كيف يبرمجون أتباعه. الحقيقة أنه نحن لا يعني ننظر الآن فقط إلى عائشة رضي الله عنها وإلى ما يقال عن عائشة، ننظر ماذا وراء الأكمة، ماذا وراء الأكمة، ولماذا يركزون على هذه الشخصيات أبو بكر عمر عائشة، ماذا يريدون، ماذا يريدون. ونحتاج أن ننهض نهضة توعوية تعليمية نصح إرشاد لأهل السنة أولا قبل الشيعة، ثم نرفق بهؤلاء الشيعة المساكين الذين يهزون رؤوسهم بدون أن يفكروا، بدون أن يفكروا، ونبين لهم الحقائق، ونجمع ونخلط بين مخاطبة العقل ومخاطبة العاطفة، مخاطب العقل ومخاطب العاطفة. الإنسان أكثر من 70% 80% يحكم عاطفته أكثر من عقله، فنحن نحتاج أن نخاطب العاطفة أكثر من نخاطب العقل، ولكن لا نصنع كما يصنعون هم فنخاطب العاطفة ونهمش العقل أبدا، بل نجعل للعقل نصيب، حتى أن هذه الحملة التي وراءها ما وراءها والتي تضافرت الجهود فيها بين قنوات وبين ما يقوله الخاسر الخبيث وبين ما يقوله النائب العراقي وبين ما يقوله رئيس إيران إلى آخره، كل يهدي من جهة معينة، وكأنهم مكروا مكرا بالليل وبالنهار واتفقوا وأصبحوا يريدون أن يشيعوا هذا الأمر حتى يصبح شيء من البلبلة. والذي يشاهد الآن مناظراتهم مع أهل السنة، مناظراتهم مع أهل السنة لا يقفون عند نقطة واحدة ولا يهمهم الرد على هذه الشبهة، وإنما كل الذي يهمهم هم أن يرموا الشبه، أن يرموا الشبهات، ولا يهمهم أهل السنة، بل يهمهم الشيعة الذين ينظرون، بحيث أنهم يعني يبينون لهم أن عندنا رد وأن عندنا كذا وأن عندنا كذا إلى آخره، وإذا بها يعني هذا أصبح في متاهة. وأنا أضرب مثل على هذا توضيحي، عندما أنا أوجه لك تهمة، أوجه لك تهمة أمام المحكمة وأقول هذا هو الذي قتل ابني، القاضي يسألك هل أنت الذي قتلت ابنه؟ تقول إن ابنه هذا، إن أبناؤه قتلوا كثير من الناس. انظر انظر يعني كيف أنا أوجه لك تهمة، أقول ابن هذا هو الذي قتل ابني، القاضي يقول هل صحيح أن ابنك هو الذي قتل ابن خصمك هذا؟ تقول يا شيخ يا قاضي إن أبناء هذا الشخص هم قتله وقتلوا عشرات الناس، يعني انظر كيف، وقتلوا فلان وقتل فلان وفعل كذا، يعني يحيد عن النقطة التي فيها الحوار ويبين أن فيه مشاكل. نقول أنتم يا الرافضة عندكم هذا الخلل وعندكم هذا الخلل، قالوا طيب أنتم كمان عندكم هذا الخلل، نقول أنكم أنتم تقولون القرآن محرف، قالوا طيب أنتم قلتم القرآن محرف، إذا نحن نقول القرآن محرف وأنتم قلتم القرآن محرف، إذا الدنيا كلها محرفة وقربانة. فهذا ما يدندنون حوله. فنحن نحتاج أن نخاطب جمهور الشيعة بالعقل والعاطفة، والخطوات التي الآن تخطوها قناة صفا وقناة وصال وفق الله القائمين عليها إلى ما يحب الله ويرضى ومثل هذه الغرف، أنهم يسعون الآن إلى عمل وقف إسلامي، وقف جيد يدر على هذه القنوات، ثم أن هذا الوقف يوجه لإقامة قناة تتحدث بالفارسية ولغات أخرى، ولكن مهم الفارسية، حتى نجعل لهؤلاء المعممين من يرد كلامهم ومن يسقط فكرهم ومن يجعلهم يبورون ببضاعتهم من مصدرهم، من مصدر هذه العمائم. فأنا أقول أن هذا يعتبر أكبر مشروع، وأنا حبيت أني أطرح الموضوع وأشارك فيه بطريقة مختلفة تماما عمن سبقني من الأخوة حتى لا يكون فيه تكرار. وأما عائشة رضي الله عنها فهي عائشة، يعني ماذا نقول في عائشة؟ رضي الله عنها، وأطفال أهل السنة والجماعة يعرفون من هي عائشة وما هو فضلها وما هو فضل أبيها إلى آخره. والذي قيل الآن عن عائشة لا يمس عائشة بشيء، وليس هو أكبر ولا أضخم ولا أعظم من حادثة الإفك التي حصلت في عهد النبوة، حادثة الإفك التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالمشكلة، وعلم أبو بكر بالمشكلة، وعلم الصحابة بالمشكلة، فأصبحوا في حيرة 30 يوما، شهر، وهم في حيرة لا يدرون ماذا يصنعون، لا يدرون ماذا يصنعون. الوحي انقطع، النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعظ الناس، كيف يخاطب الناس، ماذا يقول للناس، والناس كلها تضع في 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 بالها أن هناك مشكلة، ولكن لا يتناقشون فيها ولا يتكلمون فيها. لا شك أن هذا مؤلم جدا. لكن عائشة رضي الله عنها لأنها امرأة ضعيفة مسكينة لا تستطيع أن تتحمل، الله عز وجل أخفى عنها هذا الأمر فلا تعلم، هي لا تعلم، كل الناس تعلم إلا عائشة لا تعلم، كل الناس يعلمون إلا عائشة لا تعلم، كل الناس يتحدثون، كل الناس يضعون علامات استفهام، كل الناس في حيرة، أبوها في حيرة، زوجها النبي عليه الصلاة والسلام في حيرة، أمها في حيرة، الصحابة في حيرة، ما يدرون ماذا يقولون. عائشة لم تكن في حيرة لأنها لم تعلم شيء أصلا، لم تعلم، وما علمت إلا 24 ساعة فقط عندما خرجت مع أم مصطح إلى الخلاء قضاء الحاجة، فتعثرت أم مصطح، والإنسان إذا سقط أو تعثر يعني غضبا يشتم اللي هو غضبان منه، فكانت أم مصطح غضبانة من ابنها مصطح لأنه خاب. فقالت عائشة تقولين هذا في رجل شهد بدر، يعني لم تقل تقولين هذا في ابنك، لا يعني هذا له سابقة له أفضلية. قالت أنت لا تدري ماذا الذي حصل. فعندما أخبرتها ذهلت تماما، فأصبحت تبكي إلى الفجر إلى الصباح، وفي الصباح ذهبت إلى أهلها إلى أبويها، ثم جاءها النبي عليه الصلاة والسلام، حصل ما حصل، فنزل الوحي، ما تأخر نزل الوحي. طبعا لا شك أن بميزان البشر كل البشر يرون أن هذا شر، يرون أن هذا شر وأن هذا كارثة، ولكن الله عز وجل سماه خيرا. فإذا كان هو آلم النبي عليه الصلاة والسلام، آلمه وآلم عائشة وآلم أبا بكر وآلم كل الصحابة، وسماه الله خيرا، فما بالك بالذي يحصل الآن. لا شك أن خير عائشة يستمر إلى قيام الساعة، وهذا من خيرها. الآن ها هي الأمة اتحدت، وها هي القنوات اتحدت، وها هم الخباث أحرجوا، ما عاد يستطيعون ماذا يقولون. ونسأل الله عز وجل أن كما كرم عائشة رضي الله عنها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكرمها في قبرها بهذا الخير العظيم الذي يأتيها من دعاء الناس ومن تعظيم الناس لها، وأيضا حب الناس لها واتباعهم لسنتها وما حفظته عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو كما أخبر قال: نصف دينكم تأخذون عن هذه الحميرة، نصف دينكم، نصف الفقه تأخذون عن هذه. ولا يخفى على الإخوة جميعا ما لعائشة من فضل في فقهها وعلمها وخلقها وأدبها. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأتي بتعاليم الإسلام مكتوبة ويوزعها على البشر، وإنما كان يوزع هذه التعاليم من خلال حياته اليومية وتعامله معهم، وكان هناك جزء من حياته اليومية مخفي عن الناس لا يراه إلا نساؤه، فكانوا هم من يخبر الناس كيف كان عليه الصلاة والسلام في بيته مع أهله في خلوته في ليله إلى آخره. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأعتذر عن الإطالة، وأشكر كل من ساهم في هذه الأمسية وفي هذه الندوة من إخواني المشايخ الذين سبقوني ومن الأخوة القائمين على هذه الغرفة، وأسأل الله أن يجعلنا مع عائشة وأبيها ومع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا، فنحن مقصر الحقيقة في التسويق لديننا وكنوزنا هذه العظيمة، ولكن الله عز وجل غفور رحيم. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب الدكتور علي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من سائر المشايخ الذين معنا الليلة. ونحن الآن يا إخوة يعني منتظرين بإذن الله تعالى شيخنا الحبيب علاء الدين مرديني، وهو يعني حفظه الله تعالى يعني من الدعاء في إمارة الشارقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجزيه خير الجزاء، فهو بإذن الله تعالى معنا الآن في كلمة أيضا في هذه الندوة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومن سائر المشايخ، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بهم، وأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى حراسا وحماة لعرض أمهات المؤمنين، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. وأترككم مع الشيخ علاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يتقبل منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم، وجزى الله كل من تكلم، وجزى الله الدكتور علي، وجعل الله هذه الكلمات في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فأقول أيها الأكارم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إني لأعلم أن هذا جهد مقل ومقصر، ولكن أحببت أن أشارك في هذا الذب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لعلي أفوز مع إخوتي بالأجر عن أمنا أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت الصديق صاحبة المناقب العالية، وهي أمنا الغالية العتيقة بنت العتيق، حبيبة الحبيب وأليفة القريب، سيد المرسلين محمد الخطيب، المبرأة من العيوب، المعراة من ارتياب القلوب، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت للدنيا قالية وعن سرورها لاهية وعلى فقد أليفها باكية، فرضي الله عنها. إن اجتماعنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة ما هي إلا زكاة نصاب الواجب علينا في الدفاع عن حبيبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي من أوعية السنة، وقد رفع الله شأنها وأعلى ذكرها، وأنزل الله براءتها فيما رميت فيه من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، ومع ما أعطاها الله سبحانه وتعالى من الفضل العظيم وما أكرمها به من الرفعة، كانت تتواضع لله عز وجل. كما تعلمون أيها الأكارم، قام هذا الخبيث قام بعمل حفل بلندن، والكل يعرف يحتفل به بموت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبين زعمه وحقده على الإسلام ونبي الإسلام وزوجاته الطاهرات وعلى صحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وأضاف في هذه الاحتفالية أنه يصعب تعداد جرائمها في حق الإسلام والمسلمين، وأبشع هذه الجرائم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشاركة في الانقلاب على أمير المؤمنين عليه السلام والخروج عليه ومحاربته أيضا وإيذائها سيدة نساء العالمين عليه السلام حتى أبكتها فاطمة رضي الله عنها، وابتهاجها باستشهادها وباستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، ورميها جنازة الإمام الحسن بن بال، وتسببها في قتل 30,000 مسلم، وتلويث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثها المكذوبة، ورميها السيدة الطاهرة مارية القبطية عليه السلام بالإفك والفاحشة على حد قوله. طبعا هذا الكلام أيها الأكارم كما تعلمون يعني ليس بجديد على أولئك القوم،
بل كتبهم زاخرة لهذه الكفريات. قد يسأل سائل يقول: لماذا هذا الحقد والتحامل على أمنا وأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: قوم اتهموا أمهات المؤمنين بالفاحشة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالارتداد والكفر وأنهم حرفوا القرآن وبدلوه. إنهم بهذه الأقوال إنما يريدون ديننا ويريدون نبينا. إنهم لا يريدون أبدا، لا يريدون لا عائشة ولا القرآن ولا يريدون الصحابة، يريدون هذا الدين، ولكنهم لا يجرؤون على قولها. فأقول لأمنا: يا أمنا، يا أمنا، أنت ذروة الكرم، وأنت أوفى نساء العرب والعجم. يا زوجة المصطفى، يا خير من حملت نور النبوة والتوحيد من قدمي، أنت العفاف فداك الطهر أجمعه، أنت الرضا والهدى يا غاية الشمم. نفديك يا أمنا في كل نازلة، من دون عرضك عرض الناس كلهم. وهل يضر نباح الكلب شمس ضحى؟ لا، والذي ملأ الأكوان بالنعم. الله برأها، والله طهرها، والله شرفها بالدين والشيم. الوحي جاء يزكيها ويمدحها، تبا لنزل حقير تافه قزمي. والله أغير من أن يرتضي بشرا لعشرة المصطفى في ثوب متهم. في خدرها نزلت آيات خارقنا، وحيا يبدد ليل الظلم والظلم. عاشت حصانا رزانا همها أبدا في الذكر والشكر بين اللوح والقلم. صديقة يعرف الصديق والدها، صان الخلافة من بغي ومن غشم. مصونة في حمى التقديس ناسكة، من دونها عزتها حرب وسفك دم. محجوبة بجلال الطهر صينة، أمينة الغيب في حل وفي حرم. كل المحاريب تتلو مدحها أبدا، كل المنابر من روما إلى أرم. وكلنا في الفداء أبناء عائشة، نبغي الشهادة سباقين للقمم. مبايعين رسول الله ما نكثت أيماننا بيعة الرضوان في القسم. يا أمنا، قد حضرنا للوغى لجبا، نصون مجدك صون الجند للعلم. عليك منا سلام الله نرفعه، بنفحة المسك بين السدر والسلم. يا بارك الله في الدنيا إذا وهنت، منا العزائم أولى النوف بالقمم. فالموت أشرف من عيش بلا شرف، والقبر أكرم من قصر بلا كرم. بهذه الأبيات يعني نستطيع أن نقول نقدم شيئا لأمنا رضي الله عنها من طعن الطاعنين. كما قلت لكم، هم ما يريدون لا عائشة رضي الله عنها ولا الصحابة، إنما يريدون نبي الله ويريدون هذا الدين، حقدا على هذا الدين أيها الأكارم. طبعا هذا لم يقل هذا الكلام من عنده أبدا، هو ما جاء بجديد، يعني الناس قد يعني حرضوا عليه، هو لم يأتي بجديد. هذه عقيدتهم أيها الأكارم، عقيدة، ولكن هو استطاع أن ينشرها وأن يبينها على الملأ. هم كانوا يستخدمون التقية، ولكن بعد أن قووا يعني وأصبحت لهم أكثر من دولة، بدأوا ينشرون هذه العقيدة. طعنهم في عائشة، كتبهم مليئة بذلك، يعني حتى جاء في كتاب الأربعين في إمامة أئمة الطاهرين يقول: مما يدل على إمامة أئمتنا الاثني عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار، وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أئمتنا الاثني عشر. هذه مسألة. أيضا يقولون في كتاب الشهاب الساقط في بيان معنى الناصب للبحراني صفحة 236، يقول: على أن لا نسلم أنها في حياته صلى الله عليه وسلم كانت من المنافقين، لجواز كونها مؤمنة في ذلك الوقت، وإن ارتدت بعد موته صلى الله عليه وسلم كما ارتد ذلك الجم الغفير المجزوم بإيمانهم سابقا. أيضا في كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم صفحة 877، قالوا: هي محبوبة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بين سحرها ونحرها. قلنا في الكتاب يقول: لا تنفعها المحبة، وقد صدرت حرب النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ويكذب أنه توفى بين سحرها ونحرها ما أخرجه في المجلد الخامس من الوسيلة من قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي حبيبتي فأدخل عليه أبو بكر فأدخل عليه أبو بكر، فغيب وجهه عنه، ثم عمر فغيب وجهه عنه، فدخل علي فساره ولم يزل محتضنه حتى مات. هذه رواية عائشة فيه. قالوا إلى آخر الكلام. إذن هذه أمثلة فقط. أيضا في كتاب البرهان في تفسير القرآن للبحراني يقول: قال والله ما علا بقوله فخانتهما إلا الفاحشة ولا يقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة، وكان فلان يحبها وفي نصها طلحة، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من فلان وفي نصها طلحة. شايفين إخواني، هذا من كتبهم، يعني ليس هذا يعني جديد. أيضا في كتاب الرجعة للإحصائي، هذا كله يعني ما أخرجه من الكتب، يقول: لو قام القائم لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وينتقم لأمه فاطمة عليها السلام. قلت: جعلت فداك ولما يحدها الحد؟ قال: لقذفها على أم إبراهيم. فقلت: كيف أخره الله عز وجل للقائم عليه السلام؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة، ويبعث الله القائم عليه السلام نقمة. هاي بعض الأمور. أيضا في كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، أيضا: وإذ أسر النبي إلى أزواجه حديثا قال: فاجتمعا على أن يستعجلا ذلك يسقينه سلما، فلما أخبره الله بفعلهما هم بقتلهما، يعني لحفصة وعائشة رضي الله عنهما، فحلفا له أنهما لم يفعلا، فنزل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. هذا يعني غيظ من فيض. طبعا هذا ياسر له يعني مقالات على أهل السنة، ويطعن بالإمام اللهم صل على سيدنا محمد المفسر العظيم، مفسر القرآن الكريم، الإمام انظر إلى سأحضر لكم الفتوى لكي تروا الفتوى واضحة على المستعرض إن شاء الله. انظروا إلى الفتوى، هذا من موقعه، يقول: وإنك لو دققت وتفحصت أحوال علمائهم سيرة أولئك المفتونين به، تحدث عن الإمام لعنة الله عليه، لوجدت معظمهم على ما كان هو عليه من إتيان الرجال بدلا من النساء. وأتذكر بالمناسبة أن إمام جماعتهم الذي كان يصلي بالمسجونين في سجننا، سجن طرحة بالكويت، إنما كان على هذه الحال، على ما كان مشتهرا عنه في عنبر السجن، إذ كان في الليل يندس في مخادعهم وفي الصباح يصلي بهم، كما قد حكى لي العلامة الأزهري المصري الشيخ حسن شفاته، صار علام الآن، أن الشعراوي إنما كان مواظبا على هذه السنة. ولعلك هذه انظر يطعم الشعراوي، سبحان الله، يقول مواظبا على هذه السنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يعني شيء من عقيدتهم ومن مذهبهم، وهم يقولون بتحريف القرآن، وهم يقول الروضة من الكافي الجزء الثاني، يقول: قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال لي: الكف عنهم أجمل. ثم قال: والله يا أبا حمزة، إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. إن شاء الله أخي الكريم في المعهد، إن شاء الله طيب نحاول أن ننتقل إلى المعهد هنا ولا في الكريم في هذه الغرفة؟ أخي الكريم فرسان، هل هنا في هذه الغرفة؟ نعم هنا في غرفة، ما هي اسم الغرفة؟ معهد. طيب أدخل عليها لغرفة المعهد، معلش دقيقة واحدة، تحملون أخواني قليلا فقط. طيب بس انتظر انا الاخواني. انتظر بس فقط المايك، تعطوني المايك. على كل الأحوال ما في مشكلة إن شاء الله. هل الصوت مسموع ثاني؟ الصوت مسموع؟ ما أدري، بس عم انتظر يعطوني المايك. ما أدري إذا محب الأخ ينقل، صعب علي ينقل أنا الآن. نعم أعطوني المايك، ما في مشكلة إن شاء الله. على كل الأحوال هذا إذن شيء من كلامهم. أيضا يطعنون في القرآن ويطعنون في الأئمة ويطعنون في ديننا، فما كما قلت لكم هم لا يريدون لا أبا بكر ولا عمر، ولا يريدون الطعن في هذا الدين من هذا الباب. إذا طعنوا بالصحابة وطعنوا بأمهات المؤمنين وطعنوا بالقرآن انتهى الدين، سبحان الله انتهى هذا الدين. يقول نوري الطبرسي، يقول في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب: فاعلم أن لهم في ذلك أطوالا مشهورة، مشهورها إكمال أول وقوع التغيير والنقصان فيه، وهو مذهب القمي شيخ الكليني. ويقول النوري الطبرسي في صفحة 211: فصاحته في بعض الفقرات البالغة وتصل حد الإعجاز، وسخافته بعضها الآخر. انظر إلى يعني تحقير القرآن سبحان الله. وعن جابر يقول: قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام. هذا في أصول الكافي، وهذا من أصول الكتب عندهم يعني كالبخاري عندنا. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: إن عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريك ما مصحف فاطمة؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قلت هذا والله العلم. هذا في أصول الكافي سبحان الله. أيضا إن في أوائل مقالات هذا في كتاب الحج أصول الكافي صفحة 295 الجزء الأول، المفيد يقول في أوائل مقالات صفحة 92، يقول: إن الأخبار جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. هذا من أوائل المقالات المفيد، والكلام في ذلك كثير. يقول نعمة الله الجزائري في كتاب أنوار النعمانية، طبعا أنا أذكر أصول الكتب عندهم يعني كالبخاري ومسلم عندنا، يقول الجزائري الجزء الثاني صفحة 279: لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، ذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته بعده أبو بكر. نحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. يا سبحان الله. وهذا البحراني يتهم إمام الشافعي بأنه ابن زنا. البحراني في كتابه الكشكول الجزء الثالث صفحة 46 يقول: إن أم محمد بن إدريس الشافعي لما غاب عنها زوجها 4 سنين فوجدها حاملا بمحمد فوضعته. فانظر رحمة الله إلى هذا المولود المبارك يعني يستهزئ، وما جرى من أحواله، وإلى المرأة العفيفة يستهزئ من أمه، وكيف ألصقت ذلك لزوجها. ثم كلام هذا الرجل الذي صار إماما في المذهب سبحان الله. طبعا وهم يكفرون من قدم أبي بكر أبا بكر وعمر على علي كما في الشهاب الثاقب صفحة 172. يقول: إن معتقد تقدم اللصوص 3 المتمردين على أمير المؤمنين كافرا بالمعنى الحقيقي في نفس الأمر. ويقول عبد الله المامقاني يقول عندهم يسمى بالعلامة الثاني في تنقيح المقال، يقول باب الفوائد: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن 12. شايفين إخواني والكلام كثير يعني، وعندي المراجع كثيرة، ولكن هذا مختصر والأمر يعني طويل، ولو أردنا أن نتكلم احتجنا يعني إلى وقت طويل. طيب أقل يعني ما نرد به على هذا الفاجر هو نشر ناقل عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق من دواوين السنة الصحيحة ومن تخاريفهم وأكاذيبهم. عائشة رضي الله عنها خصائصها، ما هي خصائصها؟ أولا طبعا الإخوة الذين قبلي تكلموا يعني وكفوا ووفوا وأجادوا يعني وأفادوا، والدكتور علي بارك الله فيه جزاه الله خيرا، والدكتور الزغلول والعربي الزغلول، ويعني الدكتور شيخ طارق سعد بارك الله فيهم، يعني ما تركوا لي أن أتكلم بشيء، ولكن كما قلت لكم زكاة النصاب الواجب علينا. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ذكرا غيرها باتفاق أهل النقل. أيضا نزول براءتها من السماء بما نسبه إليها أهل الإفك في 16 آية متوالية، وشهد الله لها بأنها من الطيبات ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم. وانظر تواضعها وقولها: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيها لوحد يتلى. والقصة كما تعلمون أخرجها البخاري، لا نريد أن يعني نعيد الكلام. أيضا شرع جلد القاذف وصار باب القذف وحده بابا عظيما من أبواب الشريعة، وكان سببه قصتها رضي الله عنها. أيضا أن جبريل أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في سرقة من حرير أي قطعة، فقال: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوبة كإذا هي أنت، فقلت: إن يك هذا من عند الله ينبه. الحديث عند البخاري. أيضا كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، حتى قال عمرو بن العاص: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. أيضا وجوب محبتها على كل أحد، ففي صحيح مسلم لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، يعني عائشة، وهذا الأمر ظاهر الوجوب. أيضا أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحفونه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه، يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث متفق عليه. أيضا أن سودة وهبت يومها لها بخصوصها عند البخاري. أيضا اختياره صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها، هل رأيتم المناقب العظيمة؟ أخرجه البخاري. قال أبو الوفا بن عقيل رحمه الله: انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت، واختار لموضعه من الصلاة الأب، فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة؟ سبحان الله. أيضا وفاته صلى الله عليه وسلم كان بين سحرها ونحرها، متفق عليه. أيضا وفاته صلى الله عليه وسلم كان في يومها رضي الله عنها، أخرجه البخاري. أيضا صلى الله عليه وسلم دفن في بيتها عند البخاري. أيضا اجتماع ريق النبي صلى الله عليه وسلم وريقها في آخر وريقها في آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم، وذلك حين طيبت له سواكه عند البخاري. أيضا كانت أكثرهن للنساء علما، قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، كما في الإصابة. أيضا أن الأكابر من الصحابة كان إذا أشكل عليهم الأمر في الدين استفتوها فيجدون علمه عندها. أيضا لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مهاجران بلا خلاف سواها، شايفين المناقب العظيمة يا أحباب. أيضا أن أباها وجدها وأخاها صحابة كلهم. أيضا كان أبوها أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعزهم عليه. أيضا أن أباها أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، أبوها أفضل رجل بعد الأنبياء. أيضا كان لها يومان وليلتان في القسم دونهن لما وهبتها سودة يومها وليلتها. أيضا إنها كانت تغضب فيتوضاها عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت ذلك لغيرها، المتفق عليه. أيضا لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أكثر منها. أيضا أن عمر فضلها في العطاء عليهم، كما أخرج الحاكم في مستدركه من جهة مصعب بن سعد، قال: فرض عمر لأمهات المؤمنين 10,000، وزاد عائشة 2,000، وقال: إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تسابق النبي صلى الله عليه وسلم معها. أيضا أنها كانت أكثر الصحابة فتوى، قال ابن حجر في الإصابة: أكثر الصحابة فتوى مطلقا 7، عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضوان الله تعالى عليهم. واسمع إلى قول الأول، يقول: دريت ومثلي الشعراء تدري، وإن أنشد فعن عجز وعذري، بأن الشعر يقصر عن ذراها، فقد رقيت سماء فوق شعري، أليس الله أنزل في علاها عن الفحشاء آيات بذكري، حباها الله بالقرآن فضلا، ونور نورها يتلى، ونور نورها يتلى بطهري، فآية نورها في النور تتلى، وفي الأحزاب أم ذات فخري، ويكفي من فضائلها كمالا، حبيبة من إليه الوحي يسري، وشاتم عرضها يؤذي نبيا، فيكفر ليس في الخلف فيكفر ليس فيه الخلف يجري. طيب الآن ما هو حكم سب أم المؤمنين عائشة؟ ما هو حكم سب أم المؤمنين عائشة؟ قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، كما في الصحيح من المسلول. والإدلة على كفر من رمى أم المؤمنين صريحة وظاهرة الدلالة، منها أولا ما استدل به الإمام مالك أن في هذا تكذيبا للقرآن الذي شهد ببراءتها. قال الإمام ابن كثير: وقد أجمع العلماء ورحمهم الله طيبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه يكفر، لأنه معاند للقرآن. وقال ابن حزم معلقا على قول الإمام مالك: قول مالك ها هنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها كما في الحلاء الجلد 11. أيضا يعني ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال العلماء إن فيه إيذاء وتنقيصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطعن فيها من عدة وجوه دل عليه القرآن الكريم. فمن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما فرق بين قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وبين قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فقال عند تفسير الآية الثانية: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي مبهمة ليس توبة، ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة، إلى آخر كلامه. قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر، كما في ابن جرير الطبري وابن كثير. أيضا قال القرطبي عند قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، قال يعني في عائشة: لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول بعينه، أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. عن ابن عربي في أحكام القرآن، جامع أحكام القرآن في ابن عربي. أيضا قال ابن كثير، قال تعالى عندما قال: الطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، قال: الطيبات للطيبين والطيبان للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال ابن كثير: أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طير من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي عما يقوله أهل الإفك والعدوان. طيب مسألة أخرى أيضا، ما هي لوازم السب؟ لوازم السب قال الإمام مالك رحمه الله عن أولئك الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين، قال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. رسالة في سب الصحابة عن الصاري بن مسلول لابن تيمية رحمه الله. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام، ذكرها في البداية والنهاية ابن كثير. وقال أبو زرعة الرازي كما عند الكفاية للخطيب البغدادي صفحة 97: فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، إلى آخر الكلام. وقال الإمام أبو نعيم في الإمامة صفحة 376: فلا يتتبع هفوات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم حال الغضب الموجدة إلا مفتون القلب في دينه. سبحان الله. أيضا إذا لوازم السب ما هو؟ أولا يترتب على القول بكفر وارتداد معظم الصحابة أو فسقه إلا نفرا يسيرا الشك في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وذلك لأن الطعن في النقل طعن في المنقول، إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الفسقة والمرتدون والعياذ بالله. ولذلك صرح بعض أهل الضلال والبدع ممن يسب الصحابة بتحريف الصحابة للقرآن، والبعض أخفى من ذلك. أيضا أمر هام، هذا القول يقتضي أن الأمة والعياذ بالله شر أمة أخرجت للناس، وسابقي هذه الأمة شرارها، وخير القرون القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، وإنهم شر القرون كما ذكر ابن تيمية في الصارم. أيضا يلزم من هذا القول أحد أمرين، إما نسبة الجهل إلى الله تعالى عما يصفون إلى جهل إلى الله تعالى عما يصفون، أو العبث في هذه النصوص التي أثنى فيها على الصحابة، فإن الله عز وجل تعالى عن قولهم غير عالم بأنهم سيكفرون، ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم الحسنى، فهو جهل، والجهل عليه تعالى محال، نعوذ بالله من هذا الكفر. وإن كان الله عز وجل عالما بأنهم سيكفرون فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبث، والعبث في حقه محال سبحانه وتعالى. أيضا ويتبع ذلك الطعن في حكمته عز وجل، حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاهدوا معه وأزروه ونصروه واتخذهم أصهارا له، حيث زوج ابنتيه ذا النورين عثمان، وتزوج ابنتي الصديق وعمر رضي الله عنهما، فكيف يختار لنبيه أنصارا وأصهارا مع علمه بأنهم سيكفرون. ويعجبني قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول، اسمع الحديث ما أجمله، يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد أو خير قلوب العباد فجعلهم وزراء يقاتلون على دينه. ما أجمل هذا الكلام. أيضا من لوازم، لقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهودا خارقة في تربية الصحابة على مدى 23 عاما، حتى تكون بفضل الله عز وجل المجتمع المثالي في خلقه وتضحياته وزهده وورعه، فكان صلى الله عليه وسلم أعظم رب في التاريخ. لكن على العكس من ذلك، فإن جماعة تدعي الانتماء للإسلام ونبي الإسلام تقدم لهذا المجتمع صورة معاكسة تهدم المجهودات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التربية والتوجيه، وتثبت له إخفاقا لم يواجهه أي مصلح أو مربى خبير مخلص. سبحان الله. يعني يرون المجهودات لم تنتج إلا 3 أو 4 كل هذه السنوات وفقا لبعض الروايات. سأنقل لكم أنا بعض الروايات الآن. يقول الخميني في كتابه الأسرار صفحة 131 يقول في معرض كلامه عن الإمامة والصحابة، يقول فإن أولئك الذين لا يعنون بالإسلام والقرآن إلا لأغراض الدنيا والرئاسة كانوا يتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة، يعني الصحابة، ويحذفون تلك الآيات من صفحاته ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبد، ويلصقون العار وإلى الأبد بالمسلمين وبالقرآن، ويثبتون على القرآن ذلك العيب الذي يأخذه المسلمون على كتب اليهود والنصارى في كشف الأسرار. أيضا ويقول في الخطاب ألقاه في ذكرى مولد الرضا الإمام 17 بتاريخ 9/8/84، إني متأسف لأمرين، أحدهما أن نظام الحكم الإسلامي لم ينجح منذ فشل الإسلام إلى يومنا هذا وحتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستقم نظام الحكم كما ينبغي. سبحان الله. ويقول أيضا بذكرى مولد المهدي في عام 1400 هجري، يقول لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة، لكنهم لم ينجحوا، شوف الكلمة مأصعبها مأخطرها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية لم ينجح في ذلك، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر. شايفين الكلام أجمله هذه؟ إذن فمعناته الأمر بياسر، هذا الذي تكلم الأمر بسيط، يعني وإنما الكتب هو يعني ما جاء شيء جديد، وإنما جاء من هذه الكتب. سبحان الله. يقول الإمام مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له اسم أو قال نصيب في الإسلام. وقال ابن كثير عند قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات. قال ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك عليه رحمة الله عليه الرواية بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون الصحابة. قال القرطبي لقد أحسن مالك لمقالته وأصاب في تأويله، فمن نقض واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. والأمر في ذلك كثير. قال الإمام أحمد كما روى الخلال عن أبي بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال ما أراه على الإسلام. وجاء في كتابي السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة علي وعمار والمقداد وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. طبعا هناك أقوال كثيرة للعلماء في عائشة رضي الله عنها، يعني والله ما أعرف ماذا أقول، يعني مهما تكلمنا والله نكون مقصرين. يعني أقوال العلماء نقلها للإخوة قبلي، يعني أقول في النهاية أسري ويسري خلفي الشعر، ما شق أكفان الدجى فجر، فأخط أبيات يزينها بيت تعذر بعده الشعر، بيت ذكرتك فيه فانتفضت أوزانه وتقلب البحر، فرأيت فيه حلاوة مزجت ماء الفرات وزانه الدر، أسري إليك مدافعا وأنا كسر فديتك ما له جبر، والعيش إن لم تفرحي حزن والدار إن لم تسكني قصر، فليس للأبناء منزلة إن لم يقربهم لك البر، يا من ببيت رسولنا عبقت طيبا وزين دارها البدر، والله لا تجزيك أحرفنا ويذل عند مقامك الشكر، وتجيئك الأقوام خاضعة وعلى يديك يساقط الفخر، أسري وتسري أحرف رسمت بيداء تبصركم فتخضر، والعرب يا أماه لاهية قد طاف في أركانها الشر، وطريقها تاهت معالمها ومقامها ومسارها وعر، موج يقلبها فيرفعها مد ويخفض شأنها جزر. ثم يقول وعراقنا يقول وإن قلت عذرا هل سيسعفني قولا وسوء صنيعة العذر، ولرب قول منك يدركني ولرب قول منك يدركني من قبل أن يتفرق العمر، فأرى بوجهك نظرتي عتب يحتار في فهم لها الفكر، وأرى النخيل يجر قامته ويبكي ويغسل دمعه القطر، والقلب يخفق خائفا وجلا قد جف وسط عروقه الصبر، يا أم والأبصار ترمقني والحال مما نالني مر، وبباب مكة ظل يسألني عنك الحجيج وحيثما مر، وسمعت صوتا جاء يندبني فمتى تفوز بخيلها بدر، من عق أم المؤمنين فلن ينزل بساحة قومه نصر، من عق أم المؤمنين فلن ينزل بساحة قومه نصر. تقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الكرام، هذا ما أحببت أن أقوله، وكما قلت لكم هذا زكاة نصاب الواجب علينا، وهو جهد مقل أحببت أن أدافع عن أمنا، عل الله أن يجعل هذا المجلس ذخيرة لنا يوم القيامة، إذا وقفنا أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسألنا ما فعلتم نقول يا رسول الله يا حبيب الله قدمنا ولو شيئا يسيرا، فاعذرنا على هذا الجهد القليل والمتواضع، ولكن قالوا معذرة إلى ربكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والسامعين، يعني واجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم أخواتي إخواني وأخواتي. ظاهر شيخ مخلص بعيد عن المايك أكرمكم الله. يعني والله العظيم ما أعرف ماذا أقول. يعني سهرتم ويعني أخذتم من وقتكم، ولكن إن شاء الله كما قلت لكم الله سبحانه وتعالى يكتب أجرنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرنا ويجعل هذا ذخيرة لنا يوم نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقول يا رسول الله دافعنا عن زوجتك، يا رسول الله كنا من جنودك صلى الله عليه وسلم. أخانا أبو عبيدة، هل تريد أن يعني تأخذ ماي تتكلم؟ بارك الله فيك أبو عبيدة، هل لك كلمة أو أحد من الأخوة أي شخص إخوة له يعني مداخلة أو كلمة، يعني لو كلمة بسيطة. بارك الله فيكم أكرمكم الله. صراحة يعني أترك المجال لغيري حتى لا يزعل الأخوة يعني ملوا مني الظاهر. بارك الله فيكم. يعني والله الكلام يعني بصراحة يطول، يعني مهما تكلمنا الأمر كثير. يعني المسألة ليست مسألة ياسر ومسألة غيره، وإنما مسألة يعني هجوم على هذا الدين، هجوم على هذا الدين من جميع الاتجاهات سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى. تفضل أخي إذا أردت أن تقدم قصيدة. نعم أخي تفضل أخي الكريم، لك المايك تفضل. أهل الأثر تفضل سيدي، تفضل أخي المايك معك. أخ أهل الأثر أخي الحبيب المايك معك إذا أحببت. دقيقة يا مايك ماشي، خذ راحتك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيكم ورفع قدركم وأعزكم الله. الظاهر شيخ محص جاء متعب فيمكن كرمكم الله. أختنا التي تريد أن تقرأ المقدمة الجزرية إن شاء الله غدا أختنا إن شاء الله على الساعة 11 توقيت مصر في القاعة الثانية إن شاء الله. الأسبوع الماضي أعطينا إجازة لأختنا بنت الإسلام، إجازة في قراءة منظومة المقدمة الجزرية. فكل الأخوة والأخوات الذين يريدون قراءة المنظومة كما قلنا يعني حفظا مع التتمات فأنا جاهز في أي وقت تشاءون. بارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام. أخينا أخونا أهل الأثر ننتظر نحن القصيدة. أخي فرسان السنة العميل يدخل الآن على الغرفة، ما استطعت أدخل أنا على اللايف، دخلت بس ما حسنت أخذ المايك ما استطعت. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير، الله يجزيكم خير، الله يكرمكم، الحمد لله رب العالمين. يعني والله تحتاج إلى شكر هذه المجالس الطيبة، الحمد لله. فالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أخذ بيد معاذ فقال له والله إني لا أحبك. نعم سيدنا أهل الأثر. لا متى ما تلس على اللاقط خذه أنا أعطيك إياه، تلس على اللاقط. اكبس على اللاقط وأنا أنزل. السلام عليكم أخي أهل الأثر، بارك الله فيك. ظاهر عندك يمكن الصوت مغلق ففي يعني إشارة مثل هيك زر تسحبه على يمين المايك تماما. تمام تسحبه، هو ممكن يسكر عندك تسحبه للأخير مشان يعني تتكلم. تفضل أخي، تفضل أخي الحبيب.
في توقف إن شاء الله تعالى. أخونا ترتان سنة في توقف إن في صوت إن شاء الله هنا الحمد لله. طيب نشكو إلى الله القوي القاهر مما جنته يد الخبيث الخاتر أرخى اللسان بتبدي عرض لديهما والليل من عرض المطول الطاهر جاد البلاد مجاهرا في كفره لا يمتني يا ويله من كافر يحيي الموارد بالسداد مكذبا ومعارضا قول إله باهر جد يا عظيم بيد أصل لسانه واجعله معتبرا لكل مناظر والله لو أبصرته لقتلته لو أنت حامى بالجيوش العساكر حتى لو اتخذ الكوافر ملجأ أو قد تلقى نصرة من كافر هذا المنافق حقه ونصيبه من جرة الفاروق ويل لعاسر هذا المنافق حقه ونصيبه من جرة الفاروق ويل لعاسر أو حد سيف يقطع الرأس الذي فيه اعتقاد الكافرين الخواسر لا تحسبوا فعل الخبيث تفردا وتفرقا من شق عيج فاجر بل دينهم سب الصحابة كلهم أو جهلهم قل كادرا عن كادر بل دينهم سب الصحابة كلهم أو جهلهم قل كادرا عن كادر والطعن في قول الإله يزعمهم قد ناده التحريف لكل تاجر يستترون بحب آل نبينا والآل قد نصبوا العداء بغادر فالآل والأصحاب روح واحد لا يرتضون مهام ثمن الغامر دين الروافد قائم في الطعن في أزواج خير العالمين الحاشر يتعبدون بنيلهم من أمنا في عرضها بعدا لكل مهاتر الطعن في عرض العفير مخرجا من ملة الإسلام دون تشاور قل له عذرا فالكلام سلاحنا لا يشفي غلا من دليل الطاهر زوج النبي محمد من ذا لها ليزد عنها من حب قاتل فالقلب يشكو فرقة ومرارة والعين تغرقها دموع النواهر يا مسلمون تجردوا للذب عن عرض المصومة والعتاف الواسر أين البيوك وأين تات الورى من كل حر صائم أو سائر ينافق عن عرض زوج نبينا هذا النبي فما لهم من عاذر ويزلزل هذا الخبيث وحزبه حزب الروافد ما لهم من ناصر هي أمنا عرض الابتداء لعرضها مع عرض أمي والنساء الحرائر وكذلك من أرواحنا ودمائنا وقلوبنا ومن العيون النواظر لعندنا أغلى الغوار إنها زوج النبي وذي المقام العالي هذه المصول حبيبة
ما تقدر بارك الله نعم ما تقدر
لأم من عرض ابتداء عرضها مع عرض أمي مع عرض أمي والنساء الحرائر وكذلك من أرواحنا ودمائنا وقلوبنا ومن العيون النواظر هي عندنا أغلى الغوال إنها زوج النبي وذي المقام العامر هذه المفعول حبيبة لنبينا هي زوجه في عاجل والآخر وذكره لم تلق زوجا قبله يحبه روحي فداء روحي فداء الطاهر وهي ابنة الصديق صاحب أحمد وبه تفاخر فوق كل متاخر وهي التي نزل القرآن بقهرها في 10 آيات محكمات غرائر وهي التي نادى النبي بحجرها من بيت وهي التي نادى النبي بحجرها ما بين سحرك أمنا والناخر هذه القصيدة صغتها بجوارحي هذه القصيدة صغتها بجوارحي وصفرتها من دمع علم الناطر أمه عذرا أمه عذرا لست أقدر غيره فالعذر منك أنت خير العاشر وختامها أرجو الإله بعصره ألا يؤاخذنا بفعل الحائر ثم الصلاة مع السلام على النبي والآل والصحب الكرام والسائر في نهجهم حتى يلاقي ربه من كل عبد غائب أو حاضر
بارك الله فيكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي ما شاء الله قصيدة رائعة جميلة أكرمك الله أخ أبا أيوب تريد أن تتحدث تفضل أخي تفضل أخي الحبيب أخ أبا أيوب تفضل وما يتبعك سيدنا أبو أيوب تفضل لك مداخلة أو كلمة تفضل اسحب اللاقط تفضل أخي لاقط لاقط أخي بارك الله فيكم أكرمكم الله يعني اليوم سهرناكم طولنا عليكم السهرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه يعني الجلسة في ميزان حسناتنا وحسناتكم أكرمكم الله وسامحوني إخواني أنا يعني اقترب تقريبا الفجر عندنا طبعا ليس الآن في وقت ولكن أحضر نفسي بارك الله فيكم وأنا يعني أستودعكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل أخي فرسان السلام بارك الله
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم